بسم الله الرحمن الرحیم. ما تقدم من الروایات التي دلت على وجوب القضاء على الولي ما فاته عن الميت من صلاة او صيام. هذه الروايات بين كانت ظاهرة ابتداء في وجوب القضاء وفي المباشرة أن يكون الولي هو المباشر عنه، لقوله عليه السلام يقضي عنه أولى الناس به، أولى الناس بميراثه. فيستفاد من ذلك أن القاضي لابد أن يكون هو الولي مباشرة الظهور الأولي في ذلك. ولكن تقدمت روايات كثيرة وفيها السهاء أن ذمة الميت تفرغ بإتيان العمل من الغير بعد موته من أي شخص كان، وليا أو غير ولي، بل في بعض الروايات التصريح بغير الولي، فيقال إن هذه الصلاة صلاها أخوك، يعني نقل بالمعنى. فقد ثبت جواز النيابة بالنسبة إلى الغير، وإذا فرزنا أنه ناب عن الميت بتبعه وبنفسه فتفرغ ذمة الميت لا محالة. فإذا كانت ذمة الميت فارغة قد ذكرنا أن هذا الوجوب مشروط ببقاء باشتغال الذمة بصلاة أو صيام حدوثا وبقاء. فإذا فرضنا أن الشرط قد انتفى وأن ذمة الميت قد فرغت لم يبق مجال بعد ذلك لوجوب القضاء، فيسقط عن الولي لا محاله سقوط الوجوب بانتفاء شرطه. فوجوب القضاء على الولي مشروط اولا واخرا باشتغال ذمه الميت وان يكون على الميت صلاه او صيام. فاذا فرضنا ان الشرط انتفى انتفى المشروط لا محاله. وعلى ذلك يترتب أنه لا مانع من أن يكون الولي هو المسبب لهذا العمل، إما بالتماس واستدعاء، فيستدعي أحدا أن ينوب عن الميت فيقضي ما على الميت من صلاة أو صيام، أو يستأجر أحدا لذلك إذا كان العمل سائغا في نفسه وجاز لكل أحد أن ينوب عن الميت، جاز ذلك بالاستئجار، إذ لا يعتبر في صحة الإجارة إلا جواز العمل ومشروعيته شرعا والقدرة عليه في الخارج، وكلا الأمرين مفروض في المقام. فالاستئجار أيضا جائز، وما نسب إلى الحلي قدس الله نفسه من الاستشكال في جواز الاستئجار بدعوى أنه يشك بعد ذلك في السقوط عن الولي والأصل عدم السقوط، هذا لا نعرف له وجها، إذ لا تصل النوبة إلى الأصل بعد القيام الدليل على جواز هذا العمل وسقوط ذمة الميت بالإتيان بالعمل من قبل الميت، فالمنوب عنه والميت، ويأتي الغير بذلك كما يأتي به تبرعا يأتي به بالاستجارة أيضا. إذن يرفع اليد عن ظهور ما دل على وجوب المباشرة وأن الولي هو الذي لابد أن يكون قاضيا، لا يعتبر هذا، لابد أن يكون قاضيا إما بمباشرة أو بتسبيب، بل لو فرزنا أن شيئا منهما لم يكن وتبرع أحد بالقضاء عن الميت سقط الوجوب بانتفاء شرطه. نعم، تقدمت صحيحة الصفار التي ورد فيها في المكاتبة ورد فيها عن المعصوم عليه السلام عن الأخير عليه السلام أنه كتب سأل الإمام عليه السلام عن ميت له وليان وعليه 10 أيام من شهر رمضان، من قضاء شهر رمضان، هل يجوز لهما أن يقضي كل واحد منهما 5 أيام أو لا يجوز ذلك؟ فكتب سلام الله عليه أنه لا يجوز ذلك، مضمونه و انما یقضی عنه اکبر ولیه ولاءن. قلنا هذه صحیحه لا بد من رد علمها الى اهلها فانها معلومه البطلان و واضحه البطلان، اذ لا يعتبر في القاضي ان يكون يعني في الاتي بالعمل ان يكون هو اكبر الوليين، بل يجوز القضاء عن غير الاكبر، السؤال في المقام عن الجواز لا عن الوجوب، بل يجوز لغير الولي الولي ولغير الاكبر من الوليين ايضا، بل يجوز للاجنبي بلا خلاف ولا اشكال. هذه من جهه. الجهه الاخرى أن في الرواية اعتبر أن يكون القضاء ولاء، هذا أيضا لم يقل به أحد من الفقهاء أن القضاء عن الميت لا بد أن يكون ولاء 10 أيام، يعتبر فيه التتابع، لا يعتبر ذلك جزما، بل يجوز أن يقضي يوما أو يومين ثم بعد ذلك يقضي أيضا يومين أو يومين حتى يتم العشرة. التتابع والولاء غير معتبر في قضاء الصوم جزما، فهذه الصيحة لا يمكن العمل بظهورها، ولا يبعد أن يهمل ذلك على الأفضلية والاستحباب. يقضي أنه أكبر وليه، أي هذا مستحب له الأفضل كذلك، فحينئذ يؤخذ بالولاء إذن الأفضل أن يؤتى بالقضاء بقضاء 10 أيام ولاء، وأن يكون الآتي به هو الأكبر وأكبر الولي، وإلا فالرواية بظاهرها مهجورة متروكة، لا بد من رد علمها إلى أهلها. ثم ذكر قدس الله نفسه فروعا تقدم الكلام في ذلك، منها مسألة الترتيب، أنه لا بد للقاضي أن يلاحظ الترتيب في الفوائد فيأتي بالفائتة أولا ثم ثانيا وثالثا وهكذا. تقدم الكلام في دليل اعتبار الترتيب، وقلنا إن الأزهر عدم اعتبار الترتيب إلا في المترتبتين بالذات، كالزهرين من يوم واحد وكالمغرب والعشاء من ليلة واحدة، وإلا فلا دليل على ذلك. وذكر أن المناط في الجهر والإخفاض إنما هو بالقاضي لا بالمقضي عنه وبالميت، فلو فرضنا أن الميت امرأة والقاضي رجل لابد من أن يجهر في الصلوات الجهرية، لأن هذا الشرط شرط في المصلي وفي من يوجد الصلاة في الخارج، لا في من يسكت عنه التكليف، بل وفي المنوب عن. فاعتبار الجهر والإخفاض إنما هو بالنسبة إلى المصلي، وهذا هو المصلي، فبالنسبة إلى هذه الشرائط لا بد من لحاظها للمصلي، وكذلك بالعكس، إذا فرضنا أن المنوب عن رجل والنائب امرأة يلاحظ الجهر والإخفاض بالنسبة إليها، كذلك بالنسبة إلى التستر في الصلاة، لو كان رجلا لا يجب عليه إلا ستر عورتيه، فيجوز له أن يصلي عريانا مع ستر العورتين، بخلاف ما إذا كان المصلي امرأة ولو فرضنا أن المنوب عنه رجل. فالشرائط التي اعتبرت في المصلي، هذه الشرائط في المقام تعتبر في النائب لا في المنوب عنه، والوجه فيه ظاهر. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا احكام الشك والسهو، احكام الشك والسهو ايضا كذلك، المصلي اذا شك في صلاته يعمل على طبق وظيفته، فان الشاك هو النائب دون المنوب عن، المنوب عن لم يشك او لم يسهو، العبره انما هو بالمصلي الذي هو شاك فيعمل على طبق مذهبه اجتهادا او تقليدا فياتي بصلاه صحيحه مثلا. واما بالنسبه الى الاجزاء والشرائط فقد ذكر قدس الله نفسه ان العبره في هذه الامور بحال الميت، فإذا كان الميت يرى شيئا جزءا يجمع للولي أن يأتي به وإن لم يره جزءا. وهكذا في الشرائط تقدم الكلام في هذا وفي أحكام السهو والنسيان مفصلا أولا. وملخص ما ذكرناه أن هذه أن التكليف بالقضاء إنما هو متوجه إلى الولي، لا بد من أن يرى الولي صحة هذا العمل وأن ذمة الميت قد فرغت أو بعد مشغولة. في جميع ذلك لا عبرة بنظر الميت وبنظر المروءان أنه كان يرى الشيء الفلاني جزءا أو ليس بجزء شرطا أو ليس بشرط. المكلف إنما هو الولي دون الميت، هذا مكلف بالقضاء، فلا بد من أن يكون المأتي به صحيحا بنظره. فلو فرضنا أنه ليس بصحيح بنظره وإن كان صحيحا في نظر الميت لا أثر لذلك، فإنه يرى أن ذمة الميت مشغولة بصلاة أو صيام، وكذلك بالعكس. وأعجب من ذلك ما ذكره قدس الله نفسه في ذيل هذه المسألة من أن العبرة في وجوب القضاء وعدمه العبرة بنظر الميت، وهذا لابد أن يعد من الغرائب. إذا فرضنا أن الميت كان يرى وجوب القضاء ولكن الولي لا يرى وجوب القضاء استهادا أو تقليدا، ذكر قدس الله نفسه أنه يجب على الولي أن يقضي ما فات عن الميت باعتبار أن العمل عمل الميت، بما أن الميت كان يرى وجوب القضاء عليه فيجب على الولي أن يقضي. مثلا لو فرضنا أن الميت امرأة وكانت تقليدا أو استهادا يرى وجوب قضاء ما فات عن المرأة بالنسبة إلى ولدها الأكبر ولكن الولد الأكبر لا يرى ذلك، ويرى اختصاص هذا الحكم بالرجل مثلا، في مثل ذلك يجب على الولد الأكبر أن يقضي عن الميت ما فاته باعتبار أن فتوى الميت كان على الوجوب. ولو فرضنا أنه انعكس أن الميت لم يكن يرى وجوب القضاء على الولي ولكن الولي يرى وجوب القضاء، في مثل ذلك لا يجب، فإن الميت لم يكن يرى وجوب ذلك. الظاهر أن هذا أمر عجيب، وذلك فإن فتوى الميت أو فتوى من يقلده الميت لا يكون حجة بالنسبة إلى الولي. إذا فرضنا أن الولي لا يرى الوجوب فلنفرض أن الميت يرى الوجوب، أي أثر لذلك؟ أو إن عكس الميت لا يرى الوجوب ولكن الولي يرى وجوب القضاء عن الميت، المكلف بذلك إنما هو الولي، الخطاب متوجه إلى الولي، فالعبرة بنظر الولي. صحيح حفص بن المختاري سأل أن الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام يقضيه أولى الناس بميراثه. الحكم حكم الولي، فإذا فرضنا أن الولي يرى أن الميت عليه قضاء أو صلاة أو صيام فيجمع عليه القضاء سواء كان الميت يرى ذلك أو لم يرى ذلك، كان يفتي بوجوب القضاء أو لم يكن يفتي بوجوب القضاء، فلنفرض أن الميت يرى نفسه غير مشغولة الذمة بشيء، كان بانيا على صحة صلواته السابقة فهو معذور، ولكن الولي يرى أن الميت عليه صلاة وصيام، وعكس ذلك أيضا بالعكس، يرى الميت أن القضاء كان واجبا عليك ولكن الولي يرى أن تلك الصلوات كلها كانت صحيحة ولم يكن الميت مكلفا بالقضاء. والحاصل أن حجية نظر الميت بالنسبة إلى الولي لم يظهر لها أي وجه، الخطاب متوجه إلى الولي وهو المكلف، بقضاء ما على الميت من صلاة او صيام كان الميت يرى نفسه مشغول الذمه وكان يفتي بوجوب القضاء او لا يفتي بوجوب القضاء تقليدا او استادا بالنسبه الى نفسه بالنسبه الى وليه كل ذلك لا اثر له. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا انه اذا شك الولي في اصل الفوت او شك في ان الفوت كان لعذرين او لغير عذرين لم يجب عليه القضاء. اما الثاني فهو مبني على ما ذكره قدس الله نفسه من اختصاص الوجوب بما فات عن عذرين، واما على ما ذكرناه من اطلاق الدليل وعدم الفرق بين ما فات عن عذر وغير عذرين فهذا الشك لا اثر له. واما ما ذكره اولا اذا شك في اصل الفوت وعدمه الظاهر انه لا يجب عليه القضاء، وذلك لان التكليف الاول قد سقط بخروج الوقت، والتكليف بالقضاء تكليف بامر جديد نشك في ذلك انه كان مكلفا. هل ثبت في حقه القضاء ام لم يثبت في حقه القضاء؟ ولا يمكننا اثبات وجوب القضاء عليه باستصحاب عدم الفوت بعدم الاتيان به بالوقت. استصحاب عدم الاتيان لا يثبت انه فات فهو كان مكلفا بالقضاء، فيجب موضوع الحكم السيئة ان يكون الميت عليه صلاة او صيام، يعني يكون مكلفا بالقضاء وفي ذمته صلاة او صيام، وهذا لا يثبت بالاصل. اذن اصالة البراءة محكمة، نشك في وجوب الاتيان بشيء من قبل الميت وعدم وجوبه لم يثبت دليل، يعني بدليل لم يثبت بدليل اشتغال ذمة الميت بشيء فلا يجب الاتيان بشيء، ام رجاء افيادة لا بأس به، واما الوجوب فلا. ذكر قدس الله نفسه ان المدار في الأكبرية على التولد، من تولد من التوأمين مثلا اولا فهو اكبر الولدين، وهو الذي يكون الحبوة له، وهو الذي يجب عليه القضاء باعتبار انه اولى الناس بميراثه. هذا هو المتفاهم عرفان من الأكبرية والأصغرية، أمر عرفي. العبرة بالتولد خارجا، وأن الإنسان أي مقدار عاش في الدهر بعد تولده في الخارج وبعد وجوده الخارجي عمره وسنه أي مقدار، فيقال هذا أكبر وذاك أصغر. فمن تولد منهما اولا خرج اولا يكون اكبر والاخر اصغر، وهذا هو المفتابه. لكن في نهايه رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه باسناده عن علي بن احمد بن اشيام عن بعض اصحابه، رواه انه جاء رجل الى ابي عبد الله عليه السلام فكان له ولدان فهناه ابو عبد الله عليه السلام ثم سأله وقال أيهما أكبر؟ فأجاب الرجل قال الذي خرج أولا، فقال عليه السلام مضمون الرواية ليس الأمر كذلك بل الذي خرج أخيرا، فإنه هو الذي انعقدت نطفته أولا، أولا هو دخل الرحم، وهذا دخل عليه بعده لكن يمنعه من الخروج، يخرج هذا اولا ثم يخرج الاخر، ولذلك يكون الاكبر من يخرج ثانيا هو الاكبر. انعقدت نطفته اولا وكبر ولكن الثاني منعه من الخروج فخرج اولا ثم خرج الاخر فهو الاكبر. هذه الرواية لا يعتنى بها، فإن علي بن أحمد بن أشيام وإن وقع في أسناد كامل الزيارات، ولكن الرواية مرسلة عن بعض أصحابنا ومخالف للوجدان أيضا. العبرة في الكبار، فلنفرض جزما أن أحدهما انعقدت نطفته أولا أولا هذا ليس بمعلوم، أن الذي يخرج ثانيا انعقدت نطفته أولا، الظاهر أن انعقاد النطفة يكون في زمان واحد، هكذا يقولون بلى في زمان واحد تنعقد النطفة، وبعد ذلك قد يكون الأحياء من تلك الجراثيم قد يبقى واحد وقد يبقى اثنين قد يبقى أكثر ثلاثة، ليس انعقاد من يخرج أخيرا انعقاد نطفة أولا، بل نفرض أنه كذلك، نفرض أن الرجل له زوجتان، فلنفرض أنه جامعهما في وقت واحد في زمان واحد في يوم واحد في ليلة واحدة، هكذا نفرض، وكان إحدى بله وقت واحد، مردم يوم واحد است نه وقت واحد، يعني آن واحد، يعني في يوم واحد في ليلة واحدة، فرضنا إحداهما ولدت بعد ستة أشهر والأخرى ولدت بعد تسعة أشهر، أفهل يكون الثاني أكبر التي ولدت بعد ستة أشهر يكون أكبر باعتبار أن انعقاد نطفته كان قبل هذا، أو نفرض بعد شهر أو شهرين، فرضنا أن رجلا تزوج من امرأة ودخل بها وبعد مضي شهر أو شهرين تزوج بامرأة أخرى ودخل بها، ولكن الثانية ولدت قبل الأولى، الأولى كان مدة حملها تسعة أشهر ولكن الثانية كانت مدة حملها ستة أشهر مثلا، أفهل يمكن أن يقال إن من عقدت نطفته أولا ما أنه ولد بعد الثاني بشهر أو شهرين أو ثلاثة هو يكون أكبر؟ ولا شك بأن الكبر والصغر باعتبار التولد الخارجي، فهذه الرواية بل لابد من رفع اليد عنها وهي مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم وهو وجوب القضاء على الولي وعلى الولد الأكبر لا يختص بالفوائد اليومية، كل ما ثبت فيه القضاء ولو فرضنا أنه ليس من الفرائض اليومية يجب على الولي أن يقضيها، فلو فرضنا أنه نذر، يعني الميت كان ناذرا أن يصلي في وقت خاص وبعد ذلك مات، وجب عليه القضاء ولم يأت به، يصدق أنه الرجل مات وعليه صلاة أو صيام وهكذا في الصوم، ومن هنا قالوا إن صلاة الثواب لو لم يأت بها الميت وجب على الولي قضاءها لأجل ذلك، فإن الموضوع في الرواية أن يكون الميت مشغولة الذمة بصلاة أو صيام، عليه صلاة أو صيام، دعوى أن الصلاة منصرف إلى الصلوات اليومية والصوم منصرف إلى صيام شهر رمضان لا نعرف وجها لهذه الدعوى. نعم قلنا إنما يجب على الميت من الغير إما لاستيجارين أو لكونه وليان، هذه الصلوات لا يجب قضاءها، لأن المفروض أن الولي يقضي عن الميت لا يقضي عن شخص آخر، وتلك الصلوات صلوات لشخص آخر عن شخص آخر، فهذه السيئة وغير هذه السيئة لا تشمل الصلوات الاستجارية مثلا، لا تشمل هذه الصلوات، وأما ما وجب على الميت نفسه يجب قضاؤه ولو فرضنا أنه من غير الفرائض اليومية أو من غير شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي هنا فروع تعرض لها قدس الله نفسه بالنسبة إلى قضاء الولي. ذكر قدس الله نفسه أنه يكفي في وجوب القضاء على الولي إخبار الميت بأن عليه فوائد من صلاة أو صيام، فهذا الإقرار يكون حجة على الميت لإثبات ما عليه، فيتحقق موضوع القضاء وهو أن عليه فوائد. تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن الإقرار إنما يكون نافذا فيما كان الميت مقر ملزما به، فإذا ثبت في حقه ذلك يترتب الأثر بالنسبة إلى الغير أيضا، كما إذا أقر الميت بأن عليه دينا فهو يلزم بأداء الدين من ماله. فإذا فرضنا أنه لم يؤدي حتى مات بمقتضى الإقرار يؤخذ من ماله، فإن الإقرار نافذ إلى نفسه الإضافة إلى نفسه. وأما إذا كان الإقرار لم يترتب عليه أثر إلا بالنسبة إلى الغير، كما في المقام بالنسبة إلى وجوب القضاء على الولي، لا يؤثر إقرار الميت بأن عليه دينان. نعم، لو فرضنا أنه ثقة ويكون قول الثقة حجة فيما يخبر عنه بلا فرق بين الميت وغير الميت، فرضنا أن غير الميت أخبر بأن على الميت قضاء مثلا، يكون حجة من باب آخر لا من باب الإخبار، وقد تقدم الكلام في ذلك. فالظاهر أن إخبار الميت بمجرده لا يكفي في وجوب القضاء على الولي، بل يشك في ذلك فيتمسك بأصالة البراءة. ذكر قدس الله نفسه أن الميت إذا مات أثناء الوقت وبعد لم يصلي، وجب على الولي أن يقضي عنه ما فاته، لعدم الفرق بينما إذا كان الميت مكلفا بالقضاء وما إذا لم يكن مكلفا بالقضاء. فإن موضوع الحكم أن عليه صلاة أو صيام، هذا هو موضوع الحكم، وهذا لا يفرق فيه بين الأداء والقضاء. فإن الميت حينما دخل الوقت كلف بالصلاة، فعليه صلاة، مات وعليه صلاة، فيكلف بذلك. فإذا مضى من الوقت بمقدار كان يتمكن من الأداء ولم يؤدي لعذر أو لغير عذر، يصح أن يقال إنه مات وعليه صلاة، فيجب على الولي أن يقضي. ويؤيد هذا برماية ابن سنان الواردة في خصوص هذا الموضوع، فقد ورد في رواية ابن سنان أن الصلاة التي دخل وقتها ولم يصلها الميت يقضي عنه أولى الناس به، وهذه الرواية واردة في هذا المورد بخصوصه، يعني في الموت أثناء الوقت. لكن ذكرنا أن هذه الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل وكذلك صاحب الحدائق وجمعها الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى عن كتاب سلطان غياث الورال السيد ابن طاووس قدس الله نفسه، هذه الروايات لا تكون حجة، فإن طريق السيد إلى هؤلاء مجهول، لا ندري أن السيد بأي طريق يروي هذا عن ابن سنان، والسند غير مذكور، فالرواية تصلح مؤيدة لا أن يستدل بها. يبقى الكلام في أمر آخر تعرض له غير واحدين، وهو أنه هل يجب على الولي أن يقضي عن الميت ما فاته أثناء الوقت، يقضيها في الوقت ليكون أداء، أو يجوز له التأخير بالإضافة إلى خارج الوقت؟ قالوا إن التكليف بما أنه تعلق بإتيان الفعل في الوقت وبعد لم يخرج الوقت، ولو فرضنا أن الميت لا يتمكن منه، لكن المفروض أن غير الميت كلف بذلك، فلا بد له من الإتيان في الوقت، والتعبير بالقضاء في الرواية يقضي عنه أولى الناس به، التعبير بالقضاء لا يدل على لزوم الإتيان به في خارج الوقت، بل المراد بالقضاء يعني يأتي به يعمل به الولي، فإذن يجب الإتيان بالوقت. و هذا الذي ذكره غير واحدين لا نعرف له وجها اصلا فان الوقت انما كان بالاضافه الى الميت لا بالنسبه بالاضافه الى الغير. نعم كلمه القضاء قابله ان تحمل على معنى جامع فانه بمعنى الاتيان ياتي به اولى الناس به، ولكن التقييد بالاتيان به في الوقت يحتاج الى دليل وليس لنا اي دليل حتى الروايه الضعيفه. مقتضى صحيحة حفص بن البختري أن أولى الناس بالميراث يقضي ما على الميت من صلاة أو صيام، وكذلك غيرها من الروايات. وأما لزوم الإتيان بها في الوقت بخصوصه بحيث لا يجوز له التأخير هذا لا دليل عليه. وبعبارة أخرى التكليف الموقت كان متوجها إلى الميت سقط هذا التكليف بارتفاع موضوعه مات ذلك الرجل. التكليف الحادث بعد هذا التكليف وهو تكليف الميت بالقضاء تكليف الولي بالقضاء هذا لم يقيد بالإتيان به في الوقت أو في خارج الوقت، فمقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الأمرين، فلا فرق بين أن يأتي الميت في الوقت أو يأتي به خارج الوقت. ذكر قدس الله نفسه بأن الولي إذا مات قبل القضاء ولم يكن متمكنا من القضاء فمات قبل ذلك، فرضنا أنه كان مريضا مثلا لم يمكنه الإتيان بالقضاء وهو مريض وبعد ذلك مات، أو لأمر آخر لمانع آخر لم يكن متمكنا لم يتمكن من أدائه ما على الميت من صلاة أو صيام حتى مات. ذكر قدس الله نفسه أنه في وجوب القضاء على الأكبر بعد ذلك فيه إشكال. الظاهر أن هذا يناقض ما تقدم منه قدس الله نفسه، فإنه قدس سره قبل ذلك ذكر فرعين أحدهما أن الولد الأكبر والولي إذا مات لم يجب على الأكبر بعده. لا مناقزة بين هذه المسألة وتلك المسألة، فإنها مطلقة قابل للحمل على ما إذا كان متمكنا ولم يفعل. كان الأكبر متمكنا من القضاء ولكن لم يأتي به إلى أن مات فلا يجب على الأكبر بعده لعدم الدليل. الولي إنما كان هو الأول، والولد الأول المفروض أنه لم يأتي بالقضاء حتى مات. وهذه المسألة إنما ذكرها في غير المتمكن لم يكن متمكنا من القضاء حتى مات، فبين المسألتين فرق. تلك المسألة مطلقة وهذه مقيدة بعدم التمكن، فمن الممكن أن يلتزم قائل بأن عدم التمكن يكشف أن عدم الأمر من أول الأمر، من أول ما مات الميت لم يكن هذا مكلفا بالقضاء، فالمكلف بالقضاء يكون غيره وهو الأكبر بعده، ولكنها تناقض ما تقدم منه قدس الله نفسه في مسألة أخرى، وهو أن الولد الأكبر إذا كان صغيرا أو إذا كان مجنونا فمات قبل الإفاقة أو قبل البلوغ. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجمع على غيره، ما أن التكليف لم يكن متوجها إلى الصغير وإلى المجنون أصلا. في مسألة القدرة كلام تقدم الكلام فيه غير مرة في المباحث الأصولية أن القدرة من شرائط التكليف أو من شرائط الامتثال. ذكر غير واحد أن القدرة من شرائط الامتثال لا من شرائط التكليف، فالتكليف ثابت للعاجز وغير العاجز، غاية الأمر أنها غير منجزة في حقه. هذا الكلام بإن كان مخدوشا و باطلا فإن تكليف العاجز غير ممكن، يعتبر في التكليف القدرة، البعث نحو شيء غير مقدور أمر غير قابل. إلا أن عدم التكليف بعدم البلوغ وبعدم العقل، هذا مما لا أشكال فيه، لا أشكال في أن البلوغ من جلائد التكليف، والصغير غير مكلف بشيء كما أن المجنون غير مكلف بشيء، رفع القلم عن السبي حتى يهتلم وعن المجنون حتى يفيق. فلا إشكال في أن السبي والذي لم يبلغ الحلم لا يكلف بشيء كما أن المجنون لا يكلف بشيء. ففي تلك المسألة التي كان عدم التكليف مسلما وبلا إشكالين قد التزم قدس الله نفسه في تلك المسألة بعدم القضاء على الولد الأكبر، فكيف بالمفاوض؟ فغايته أن يكون عدم التمكن مثل الصغر ومثل الجنون موجبا لعدم التكليف. عدم تكليف الولد الأكبر بشيء لا يلازم تكليف غيره، تكليف الغير يحتاج إلى دليل، دليلنا إنما كان بل إنما دل على الوجوب بالنسبة إلى من هو أولى بالميراث، وقلنا إنه الولد الأكبر، وفرضنا أن هذا غير مكلف إما لجنونين أو لصغرين أو لعدم التمكن أيضا على ما هو الصحيح من أن القدرة من شرائط التكليف، لماذا يكلف غيره به؟ تكليف الغير بهذا يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على ذلك، فالظاهر أن هذا يلحق بتلك المسألة ولا يجب على غير الأكبر ولو فرضنا أن الأكبر لم يتمكن من القضاء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الولي إذا كان على نفسه أيضا فوائد من صلاة أو صيام، بل لا يمنع هذا اشتغال ذمته بواجب من صلاة أو صيام، لا يمنع عن وجوب قضاء ما فات عن أبيه، غاية الأمر يزيد اشتغال ذمته، فكما كان مكلفا بأداء ما فات عن نفسه كذلك يكون مكلفا بأداء ما فات عن أبيه أيضا، ولا ترتيب بينهما بين الفائتة لنفسه والفائتة من أبيه، أيهما أراد أن يقدم له ذلك لإطلاق الدليل. فاشتغال ذمته بواجبين حتى لو قلنا بأن التتبع غير جائز لمن عليه فريضة، فلا يوجب هذا عدم اشتغال ذمته بل بما فات عن الميت من صلاة أو صيام، وبالنسبة إلى التقديم والتأخير يتخير في تقديم أيهما شاء لإطلاق الدليل، ولا يقاس هذا بالتتبع الذي لا يجوز ممن اشتغلت ذمته بالصيام بلا إشكالين، وبالنسبة إلى الصلاة لا يجوز التتبع ولكن خلاف الاحتياط. ذكر قدس الله نفسه أن القضاء عن الولي لا يجب فيه الفور أن يأتي به فورا ففورا، وذلك إذن لإطلاق الدليل، الدليل إنما دل على وجوب القضاء عن الولي مثل قضاء ما فات عن نفسه، الفورية يحتاج إلى دليل، حتى إذا قلنا بالفورية فيما فات عن نفسه كم على ما تقدم الكلام فيه، وإن قلنا إن الصحيح أنه لا يجب الفور والقضاء غير مزيقين، لكن حتى إذا بنينا على القضاء على الفورية وأن القضاء مزيقون، الدليل إنما دل فيما فات عن نفسه، وأما فيما فات عن أبيه وهو الولي مقتضى الإطلاق عدم الفورية، لا دليل على الفورية فلا يجب. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا مات الميت قبل ملك، ذكر مسألة النيابة عن الميت أبي الولي، ذكر أن الولي إذا استأجر أحدا لأن يصلي عن الميت فهل ينوب هذا عن الهاي أو ينوب عن الميت. ذكر قدس الله نفسه أن الظاهر أنه ينوب عن الميت. الظاهر أن في العبارة قصورا والله العالم. والوجه في ذلك أن النيابة عن الميت مما لا بد منه، سواء أتى به الولي أو أتى به شخص آخر تبرعا أو أتى به عن استجار. المفروض أن الفوت إنما هو من الميت لا من الولي، فكل حي من ولي أو غير ولي باستجار أو بتبرع لا بد أن يضيف هذا العمل إلى الميت ويأتي به بعنوان فراغ ذمته. فالعمل حتى ذكر قدس الله نفسه سابقا أنه لو أتى بالعمل وأهدى ثوابه إلى الميت لا يكفي هذا في فراغ ذمته، بل لابد من أن يقصد به فراغ ذمة الميت. فهذا مما لابد منه لا أنه طرف الترديد. فالنيابة عن الميت وقصد الفراغ من نسبة إلى الميت فراغ ذمة الميت هذا مما لابد منه لا أنه طرف الاحتمال هل ينوي ينوب عن الميت أو عن الهاي، بل لابد أن ينوب عن الميت. إنما الكلام في أنه هل لابد له من قصد الواسطة أيضا وهو الولي، يعني يقصد بذلك النيابة عن الميت تفريغا لذمة الولي، فإن الولي هو المكلف بهذا العمل، أو هذا لا يعتبر. طبعا يفرغ ذمة الولي إذا أتي بالعمل عن الميت، وفرغت ذمة الميت ذمة الحي وهو الولي أيضا تفرغ بذلك لعدم الموضوع على ما تقدم. والصحيح هذا أنه إذا فرغ حتى في فرض التبرع لو كان بغير استجار أتى أحد بالعمل نيابة عن الميت ففرغت ذمة الميت، بعد ذلك لا يبقى موضوع لقضاء الولي. فإنه ذكرنا سابقا أن وجوب القضاء على الولي مشروط حدوثا وبقاء باشتغال ذمة الميت. فإذا فرضنا أن هذا الموضوع قد ارتفع وانعدم ذمة الميت بعده غير مشغولة، فحق العبارة أن يقول قدس الله نفسه أن المستأجر من قبل الولي لابد أن يقصد النيابة عن الميت، كما ذكر سابقا كأنه لابد من قصد النيابة للتوفي الإجارة قبل بحث الولي. باب الاستجارة عن الميت هنا سره فأنه لابد من قصد النيابة عن الميت. بعد لزوم ذلك هل يحتاج إلى إضافة أمر آخر وهو أن يقصد بعمله هذا تفريغ ذمة الميت، أو أن هذا أثر مترتب عليه خارجا سواء قصد أم لم يقصد؟ والصحيح والثاني أنه غير لازم. لا أن يقول قدس الله نفسه الظاهر أن الأجير يقصد بعمله النيابة عن الميت لا النيابة عن الولي، النيابة عن الولي نظير ما إذا سل الولي من قبل نفسه. كيف يكون هذا مسقطا لما اشتغلت به ذمة الميت؟ هذا لا يمكن. هذه هي الفروق التي ذكرها قدس الله نفسه في القضاء عن الولي. وبعد ذلك يقع الكلام في صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في صلاة الجماعة. لا شك في مشروعية الجماعة في الصلوات اليومية في الفرائض الخمس كلها، ويدل على ذلك السيرة القتنية المتصلة بزمان الأئمة سلام الله عليهم وزمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، حيث إنه صلى الله عليه وآله كان يصلي جميع الفرائض والصلوات اليومية جماعة. والروايات في ذلك أيضا متزافرة، فقد دلت على مشروعية الجماعة في جميع هذه الصلوات. وذكروا أن الجماعة مؤكدة في صلاة الفجر وصلاة الغداة، في صلاة الفجر وصلاة العشاء، والأمر كما ذكروا يظهر من بعض هذه الروايات أن المنافقين كان بل يصعب عليهم هاتين الصلاتين وحضور هاتين الصلاتين، فرغب رسول الله صلى الله عليه وآله في حضور هاتين الصلاتين. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد والطريق سعيد عن النزل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام والرواية سيئة، قال سمعته يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم فقال هل حضر الصلاة؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال أغيبنهم؟ قالوا لا. فقال أما أنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء. فيظهر أن هاتين الصلاتين بل أهم من يعني حضور الجماعة في هاتين الصلاتين أهم من بقية الصلوات. ويظهر من بعض الروايات أن صلاة المغرب أيضا كذلك، بل وحضور الجماعة فيه استحبابه آكد. روى الصدوق قدس الله نفسه، روى البرقي قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد بن يحيى سعد بن الصدوق عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن محمد بن أبي أمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن الصادق عن أبائه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعتين فكأنما أحيا الليل كله. ولكن هذه الرواية ضعيفة من جهة أن أحمد بن محمد بن يحيى لم يوثق، وكذلك علي بن أبي حمزة في هذه الرواية، هو البطائني الضعيف الذي يروي عن أبي بصير وكان قائد أبي بصير. فكيفما كان فلا إشكال في مشروعية الجماعة وأهميتها في الفرائض الخمس، هذا بالنسبة إلى الأداء. وأما بالنسبة إلى القضاء فهل تشرع الجماعة في قضاء هذه الصلوات إذا فاتت صلاة الغداة مثلا أو صلاة الظهر أو العصر أو غير ذلك؟ هل يصح الإتيان بها جماعة أو لا يصح الإتيان بها؟ المعروف والمشهور والجواز ما هو الصحيح؟ واستدل على ذلك أولا بأن القضاء تابع للأداء، فإن القضاء هو الإتيان بالفعل في خارج الوقت، فلا يلتمس دليل خاص يدل على أجزاء هذه الصلاة أو شرائطها أو غير ذلك، بل هي بعينها القضاء، هي الطبيعة الفائتة بعينها. غاية الأمر يختلفان زمانا، يؤتى به تارة في الوقت فيكون أداء، ويؤتى به خارج الوقت فيكون قضاء، فلا فرق بين الأمرين. فإذا كانت الجماعة مشروعة أداء كانت مشروعة قضاء أيضا. هذا الكلام تقدم الكلام في هذا غير مرتين، وقلنا إن الأمر بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط كذلك، لا حاجة إلى إثبات أن القضاء أيضا لا بد فيه من فاتحة الكتاب، لا بد من أن يؤتى إلى القبلة، مشروطة بالطهارة، السورة واجبة فيه مثلا وغير ذلك. فإن القضاء ليس إلا الإتيان بما فات المكلف في الوقت أن يأتي به في الخارج، هذا معنى القضاء. فلا حاجة إلى التماس دليل يدل على جزئية شيء أو على شرطية شيء. وأما بالنسبة إلى الأحكام فليس الأمر كذلك، هذا يرجع إلى الأحكام لا إلى الأجزاء والشرائط. هل تشرع الجماعة في القضاء أيضا فتكون القراءة ساقطة عند الإتمام بالإمام مثلا، أو إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا يبني على ما يعتقده الإمام لا يعتني بشكه، وكذلك العكس كل ذلك يحتاج إلى دليل. هذه هي أحكام الصلاة، لم يدل دليل على أن كل حكم ثبت في الصلاة الأدائية هذا الحكم ثبت في الصلاة القضائية أيضا بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط الأمر كذلك. النفس تلك الطبيعة يعطى بها في الخارج، ولكن من شك أيضا يجري فيه حكم الشك في الصلاة الأدائية أو له حكم آخر لابد من التماس دليل. فلا يمكن الجزم بمشروعية الجماعة في صلاة القضاء من جهة مشروعيتها في صلاة الأداء، بل لابد من دليل يدل على ذلك، ولكن الدليل موجود ودل على ذلك. أما الأدلة الخاصة فقد دل على ذلك الروايات المستفيزة التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله نام عن صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فانتقل من مكانه إلى مكان آخر وصلى هذه الصلاة جماعة، وكذلك المأمومون أيضا كذلك، فاتتهم صلاة الفجر فصلوا قضاء، ولا ينبغي الشك في عدم الفرق بين صلاة الغداة وغير صلاة الغداة. فهذه الروايات تدلنا على جواز الاتيان بها جماعة، وكذلك يدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار، فقد سأل الإمام عليه السلام إسحاق بن عمار أنه صلى في داره في بيته ثم بعد ذلك حذرت الجماعة، فدخل المسجد فحذرت الجماعة، فأمر سلام الله عليه بأن يصلي مع الجماعة ويجعلها لما فات، أي يجعلها قضاء. هذه الرواية أيضا بحسب السند التامة وبحسب الدلالة كذلك. رب الشيخ قد نسى الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب الصابري عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت، فقال عليه السلام صلي واجعلها لما فات. فدلت هذه الرواية رواية إسحاق بن عمار الموثقة دلت على جواز أن يصلي الإنسان جماعة ويجعلها لما فات من صلواته ويجعلها قضاء. سلمة صاحب الصابري لم يوثق في كتب الرجال، ولكنه موجود في أسناد كامل الزيارات على أن الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية التي رواها الشيخ بإسناده عن إسحاق بن عمار، وطريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار صحيح. فعلى ذلك فالرواية معتبرة ودلت على جواز ذلك، فهذا مما لا إشكال فيه بحسب هذه النصوص، على أنه يكفينا في ذلك إطلاق بعض الروايات المعتبرة التي دلت على مشروعية الجماعة. الإطلاق في تلك الرواية الصحيحة واف بإثبات مشروعية الجماعة في صلاة القضاء أيضا. رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن حماد عن حريز عن زرارة والفزيل قال قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي، فقال عليه السلام الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها. إلى هنا سأل زرارة والفزيل الإمام عليه السلام عن وجوب صلاة الجماعة أن الجماعة فريضة، احتمل أن تكون هذه الصلاة فريضة لأن العادة كانت جارية على أن المسلمين كانوا يصلون صلواتهم جماعة، فاحتمل أن تكون الجماعة واجبة، فكأن المشروعية والمطلوبية كانت مفروغا أنها عندهم. هذا معلوم أنه بل مشروع، إلا أنه ما سأل الإمام عليه السلام عن وجوب ذلك فأنه فريضة أولى، فنفى سلام الله عليه وجوب ذلك وقال ليس الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكن ذكر سلام الله عليه ولكنها سنة، هذه الجملة ولكن الجماعة سنة، لو لم تكن هذه الجملة لم تدل هذه الرواية على مشروعية الجماعة في جميع الصلوات، لأن الرواية غير نازلة إلى مورد المشروعية، وأنه في أي مورد مشروع وفي أي مورد ليس بمشروع، فلعل حكم مختص بالفرائض اليومية التي كان المتعارف أن الناس كانوا يصلونها مع جماعة، فزرارة والفزيل سأل الإمام عليه السلام أن الجماعة المشروعة هل هي واجبة أو ليس بواجب، فأمر سلام الله عليه بأنها ليست بمفروزة في الصلوات كلها، ليس مورد تكون الجماعة فيها واجبة. خرج الجماعة وصلاة العيد، نتكلم فيما بعد أن الجماعة فيهما واجبة، ولكن ذكر سلام الله عليه ولكنها سنة، فدلت على أن النفس في كل مورد كان ثابتا، الإثبات أيضا في ذلك المورد ثابت، الوجوب نفاه سلام الله عليه عن كل صلاة، الجمع المهلا باللام مؤكدا بكلمة كلها، ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها في جميع الصلوات ولكنها سنة، فالإثبات يرد على مورد النفي، في كل مورد لم نحكم فيه بوجوب الجماعة الاستحباب فيه ثابت، فهو بمنزلته أن يقول سلام الله عليه إن الجماعة سنة في جميع الصلوات وفي الصلوات كلها، فدلت على أن كل صلاة واجبة وكل ما كانت من الصلوات فريضة فالجماعة فيها مشروعة وسنة، ثم أكد سلام الله عليه قوله بقوله من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له، تارة يكون ترك الجماعة لعذر من الأعذار، وتارة يكون ترك الجماعة لعدم الرغبة في صلاة الجماعة، لا يأتني بهذا الأمر المشروع الذي وردت فيه تأكيدات كثيرة من المعصومين سلام الله عليهم يرغب عن ذلك يعرض عن ذلك، لا يعتني بهذا الأمر المهم، ذكر سلام الله عليه أنه لا صلاة له، فيستفاد من هذه الصيحة أن الجماعة مستحبة في كل صلاة تكون فريضة بلا فرق بين الأدائية وغير الأدائية، فالإطلاق في هذه الرواية يعني العموم في هذه الرواية الجمع المهلا باللام المفيد للعموم مؤكدا بكلمة كل، تدلنا هذه الصحيحة أن كل مورد كانت الصلاة فريضة الجماعة فيها سنة، ومن المعلوم أن القضاء فريضة، يجب الإتيان بالقضاء في خارج الوقت الليل والنهار كل منهما خلفة للآخر، فإذا فاتت الصلاة في الليل يقضى في النهار، وإذا فات في النهار يقضى في الليل، إذن تشرع الجماعة في صلاة القضاء أيضا لعموم هذه الصيحة، بل هذه الصيحة تدلنا على عدم اختصاص الحكم بالصلوات اليومية أداء وقضاء، فيجري في غيرها أيضا كصلاة الآيات، يجوز الإتيان بصلاة الآيات جماعة، فإن صلاة الآيات فریضتون و صلاتون واجبتون و فالجماعت فیها تکون سنت. و این کنا لا نحتاجی للاستدلال به هذه الصحیحه فی صلات الآیات لورود الروایات الخاصه فی مشروعیت جماعت فیها و ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلی هذه الصلاه جماعتا کما تقدم الكلام فيه و فی الروایات الداله علی ذلک فی بحث صلات الآیات و کذالک صلوات الاموات ایضا تکون الجماعت فیها مشروعتا لیکن لا لأجل هذه الروایه الصحیحه لما ذکرناه فی بحث صلات الاموات من ان الاحکام الثابته للصلوات للصلاه لا يمكن اجراء تلك الاحکام فی صلات الاموات فإن صلاة الأموات ليست بصلاة حقيقة من الاشتراك اللفظي يطلق لفظ الصلاة على صلاة الأموات كما صرح به في تلك الروايات فإنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود الصلاة متقومة بالطهارة والركوع والسجود كل ذلك ليس في صلاة الآيات ليس فيها طهارة ولا ركوع وسجود ولكن مشروعیت الجماعت فیها ثبتت بعدلة خاصه ایضا تقدم الكلام فيه و انها يصح الاتيان بها افرادا كما يصح الاتيان بها جماعتا والجماعت فيها ايضا مشروع بالروايات الخاصه ولفعل الائمه سلام الله عليهم ورسول الله صلى الله عليه واله. ثم ذكر قدس الله نفسه وهكذا ذكر الفقهاء أن ترك هذه الصلاة ترك صلاة الجماعة مكروه والكراهة ثابتة في جملة من الموارد من جملتها ما تقدم ما إذا ترك هذه الصلاة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الجماعة مستحبة في جميع الصلوات الواجبة من دون اختصاص بالأداء بل يعم الأداء والقضاء كما أنه لا يختص بالصلوات اليومية بل يجري في غير الصلوات اليومية أيضا كصلاة الآيات بمقتضى عموم الرواية المتقدمة بأنها سنة في جميع الصلوات وبمقتضى الأدلة الخاصة الدالة على ذلك كما تقدم. وأما صلاة الأموات فقد ذكرنا أن الجماعة وإن كانت مستحبة فيها إلا أنه لا يمكن الاستناد في الاستحباب إلى هذه الروايات لأنها ليست بصلاة والسلام معلفة من طهارة وركوع وسجود وليس في تلك الصلاة شيء من ذلك لا يعتبر الطهارة في صلاة الأموات وليست بذات ركوع وسجود على ما صرح به في تلك الروايات. يبقى الكلام في صلاة الطواف وأن الجماعة هل هي مشروعة في تلك الصلاة أو أنها غير مشروعة مقتضى العموم في هذه الرواية وأن الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة فمن تركها رغبة عنها فلا صلاة له. مقتضى هذا العموم الجمع المعلى باللام ثبوت الوجوب في صلاة الطواف أيضا وإن صلاة الطواف واجبة بلا كلام ولا إشكال فهي من أفراد الصلاة الواجبة المفروضة فيجوز فيها الجماعة ويجري عليها أحكام الجماعة. مقتضى الصناعة جواز ذلك جواز الجماعة في صلاة الطواف إلا أنه يشكل الالتزام بذلك لعدم معهودية الجماعة في صلاة الطواف من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وما بعده فلو كانت الجماعة مشروعة لالتزم بها الأئمة سلام الله عليهم ورسول الله صلى الله عليه وآله ما أنه لم ينقل ذلك ولا مرة واحدة، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى هذه الصلاة جماعة، أو أن أحد المعصومين صلى هذه الصلاة جماعة، بل لا يبعد أن يكون هذا أي عدم تشريع الجماعة من المتسالم عليه بين جميع المسلمين، فإن غير الشيعة من فرق المسلمين أيضا لا يصلون هذه الصلاة جماعة، وإنما تصلى فرادا، فكأن هذا من الواضحات ومن البديهيات عند المسلمين. لأجل ذلك أي لأجل الالتزام العملي بعدم الاتيان بهذه الصلاة جماعة يكشف عن عدم مشروعية الجماعة فيها، وإلا لصدر هذا من المعصومين سلام الله عليهم، ولا أقل من أصحابهم. أصحابهم سلام الله عليهم لم يعهد ولم ينقل أن واحدا منهم أتى بهذه الصلاة جماعة، ولأجل ذلك لابد من رفع اليد عن عموم هذه الصحيحة، وأن الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة. إذن يختص الحكم بغير صلاة التواف، ومع ذلك فلا بأس بالإتيان به رجاء، يعني بالجماعة بالإتيان بالإتمام رجاء لا بأس به، وأما من جهة تفريغ الذمة فلا يكتفى بذلك لعدم ثبوت مشروعية الجماعة في هذه الصلاة. ثم إنا ذكرنا أن الجماعة المستحبة مستحبة أكيدة في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، بل ورد في بعض الروايات ما دل على ذم تارك الجماعة غاية الأمر بقيود، منها ما تقدم أنه من ترك الجماعة رغبة عنها فلا صلاة لها، كأنه تحقير لهذا الأمر المهم الذي اهتم به الشارع أن يجتمع المسلمون في مكان واحد ويظهروا إيمانهم وخضوعهم لله سبحانه، فهذا أمر مهم قد اهتم به الشارع، والروايات كما ذكرنا متزافرة، بل لا يبعد التواتر دعوة التواتر في هذه الروايات، يعني على الإطلاق في روايات مشروعية الجماعة واستحبابها. فمن ترك الجماعة رغبة عن الجماعة ومن جهة تحقير ذلك وعدم الاعتناء بها كأنه لا صلاة له. وكذلك ورد نهي بالنسبة إلى من سمع النداء، إذا فرضنا أنه يسمع النداء والأذان الذي بل يأتي به أهل الجماعة المعزين، إذا سمع النداء ولم يحذر الجماعة فلا صلاة له. هذا أيضا دلت عليه بعض الروايات. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء فلم يجبه من غير علتين فلا صلاة له. فهذه الصيحة أيضا تدلنا على كراهة ترك الجماعة إذا سمع النداء وأذان الصلاة، فلا بد له من الحضور وإلا فلا صلاة له. وأيضا بله ثبت هذا النهي في جيران المسجد، في من كان جارا للمسجد، في عدة من الروايات. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بطريقين، أحد الطريقين فيه محمد بن علي بن ماجيلوي أستاذه وهو لم يوثق، الطريق الثاني رواه عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني أو الهمداني وقد وثقه الصدوق قدس الله نفسه بنفسه، روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام والرواية سيئة، عن آبائه قال اشترت رسول الله صلى الله عليه وآله على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لأمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم أمر رجلا من أهل بيتي وهو عليون فليهرقن على أقوام بيوتهم بهزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة. وغير ذلك من الروايات الواردة في من كان جارا للمسجد ولا يهزل الصلاة لا يهزل صلاة الجماعة. فهذه الموارد ثبت فيها الكراهة وأن الاستحباب فيها آكد وأشد. وهنا عدة روايات من جملتها هذه الرواية التي ذكرناها أن رسول الله صلى الله عليه وآله حذرهم بترك صلاة الجماعة وأنه أنذرهم بإحراق بيوتهم عليهم إذا لم يحذروا الصلاة. وهذا لا يجتمع مع الاستحباب، كيف يمكن أن يلتزم بأن حضور صلاة الجماعة أمر مستحب ومع ذلك يكون مجوزا لإحراق بيوت من يترك هذه والحضور الجماعة لا يجتمع هذا مع الاستحباب. ترك المستحب لا يوجب العقوبة ولا سيما بهذه المرتبة من العقوبة إحراق البيوت عليهم. الظاهر أنه لا بد من حمل هذه الروايات على أن ترك حضورهم للصلاة من جهة أنه يحتمل عدم صلاتهم أصلا وأنهم لم يكونوا يصلوا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يظهروا إيمانهم وإسلامهم بحضور صلاة الجماعة. وقد ذكرنا في بحث العدالة في البحث عن العدالة في صحيحة ابن أبي يعفور وغير ذلك من الروايات من جملتها ما ذكره صاحب الوسائل هنا يستفاد أن هذا أي إظهار أن الرجل ممن يصلي هذا لابد منه، لا يحمل على الصحة عدم حضور عدم الإعلام بالسلام وعدم حضور جماعة المسلمين إذا احتملنا أنه لا يصلي، خصوصا هذا لا يحمل على الصحة. السلام قوام الدين مما يكون كما ورد في بعض الروايات مما يمتاز به الكافر عن المسلم، يعني المسلم عن الكافر بالسلام يعلم أنه مسلم، فلا بد من إظهار ذلك، يعني خصوص الفرائض لا بد من إظهار ذلك وأن تكون السلام بمرأة ومسمع من المسلمين. فالإحراق لأجل ذلك لعله لأجل أنهم كانوا يتركون الصلاة أصلا فلا يحذرون مساجد المسلمين ولا يصلون معهم، إذن يكون هذا خارجا عن محل كلامنا. محل كلامنا في من لا يحذر الجماعة ولو فرضنا أنه يصلي وحده في المسجد أو في غير المسجد بمرأة ومسمع والناس يرون أنه يصلي ولكن لا يحذر الجماعة بخصوصها. فمورد الروايات التي ورد فيها الأمر بحرق البيوت مورد تلك الروايات ما إذا لم يحذر الجماعة ولم يعلم صلاتهم أصلا، يعني لم يعلم أنهم يصلون، فلعلهم من المنافقين الذين يظهرون الإسلام بألسنتهم ولكن لم يؤمنوا به في قلوبهم ولذلك لا يحذرون جماعة المسلمين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بإحراق بيوتهم. فكيف كان فلا ينبغي في استحباب الجماعة في جميع الصلوات وأنه من المستحبات الأكيدة ولا سيما في الموارد الخاصة. هذا بالنسبة إلى غير صلاة الجمعة وغير صلاة العيدين. صلاة العيدين يأتي الكلام فيها إن شاء الله وصلاة الجمعة قد تقدم الكلام فيها. هاتان الصلاتان مشروطان بالجماعة عند الوجوب فيما إذا وجبت صلاة الجمعة أو وجبت صلاة العيد، فلزم الإتيان بها لا بد من أن يؤتى بهما جماعتان، ولا يجوز الإتيان بصلاة الجمعة فرادا أو بصلاة العيد فرادا فيما إذا كانت واجبة، وأما إذا كانت مستحبة يعني صلاة العيد لا مانع من الإتيان بها فرادا على ما يأتي به في محله. فكلامنا في الاستحباب إنما هو في غير هاتين الصلاتين أي صلاة الجمعة والعيد، وإلا فهما مشروطان بذلك. ذكر الماتن قدس الله نفسه الوجوب في غير هاتين المولدين أيضا. من جملة هذه الموارد ذكر أن من كان متمكنا من تعلم القراءة ولم يتعلم القراءة حتى ذاق الوقت، ففي مثل ذلك حكم بالوجوب بوجوب الجماعة، لا بد من أن يصلي جماعة لأنه كان متمكنا من القراءة ولم يتعلم حتى ذاق الوقت، فلا بد من الإتيان بصلاة صحيحة، ولا تصح الصلاة إلا مع الجماعة. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن متمكنا من القراءة من الأول من في مجموع الوقت غير متمكن من تعلم القراءة، إما لعدم وجود من يعلمه أو لمانع فيه لا يتمكن من التعلم، فهذا لا يجب عليه الإتمام، بل يجتزي بما تمكن من القراءة من القرآن، أو يجتزي بالتكبير والتسبيح على ما تقدم. وإن كان ذكر قدس الله نفسه وإن كان الأهوات الإتمام حين إذن أيضا. ذكر قدس الله بعد هذا وجوب حضور الجماعة لأمر آخر من نذر وشبه نذر، إذا نذر أن يصلي جماعة وجب عليه حضور الجماعة وفاء بنذره، ولكن فرق بين هذا وبين ما تقدم، فرق بأن الوجوب هنا تكليفي محض، فلو فرضنا أنه خالف يحكم بصحة صلاته النذر لا يوجب تقييد الصلاة بالجماعة، بل الأمر بالصلاة محفوظ كما كان، ولكن هذا واجب آخر الوفاء بالنذر، فلو خالف وجبت عليه الكفارة وأصل أمر الناشي من قبل النذر، وأما أمر الصلاة فهو كما كان على حاله بخلاف ضيق الوقت أو صلاة الجمعة وصلاة العيدين. في مورد الوجوب إذا خالف وصلى بغير جماعة لا يحكم بصحة صلاته، الجماعة شرط في ذلك وصلاته فاسدة. أما بالنسبة إلى غير المتمكن من التعلم، فرضنا أنه غير متمكن من التعلم ولكن متمكن من الإتمام، الأمر ظاهر ما ذكره قدس الله نفسه من أنه لا تجب الجماعة حينئذ، لا وجوبا تكليفيا ولا وجوبا وزعيا، وذلك لما دل من الروايات المتقدمة في محله من أن العاجز يأتي به على حسب ما يمكنه. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إذا تمكن من قراءة القرآن يكتفي به، إذا لم يتمكن يكتفي بالتكبير والتسبيح على ما في صحيحة ابن سينا. إذا دخل الرجل الإسلام ولم يتمكن من القراءة يجزيه أن يسبح ويكبر، أن يكبر ويسبح، وتقدم الكلام في ذلك في محله في بحث القراءة، وقلنا إن القراءة شرط بالنسبة إلى المتمكن، وأما من لم يكن متمكنا من القراءة فليست القراءة واجبة في حقها، بل يجتزي بما يتمكن من القرآن، بما تيسر له من قراءة القرآن، أو يكبر ويسبح، فلا يجب على ذلك على هذا الشرط أن يأتم في صلاته ولو فرضنا أنه متمكن من الإتمام، ولكن مع ذلك احتاط قدس الله نفسه. ومن شاء احتياطي، احتياط سبابي البته، ومن شاء احتياطي احتمال أن تكون الجماعة بل فردا للواجب التخييري، يعني عدلا للقراءة، لا اشكال في أن أصل الصلاة واجبة عيني، وله أفراد متعددة، بل نحو الكلية الطبيعية المنطبق على الأفراد من جملة أفرادها الصلاة فرادا والصلاة جماعة. بالنسبة إلى الصلاة، طبيعي الصلاة واجب على المكلف ولا يجوز تركه. بالنسبة إلى أجزاء الصلاة التي منها القراءة، هل القراءة واجبة عينا ولكن مشروطا بالتمكن على فرض عدم التمكن لا يجب، أو أن القراءة واجبة يعني جزء للصلاة مخيرا بين القراءة والإتمام، كما أن المكلف في الركعتين الأخيرتين مخير بين القراءة والتسبيح على ما تقدم، في الركعتين الأوليين مخير بين القراءة والإتمام، فالإتمام عدل للواجب التخييري، يعني الواجب التخييري الزمني لا وجوب الصلاة، فإلا فالصلاة واجبة تعينا، كما أن الصلاة فرادا مستاق للواجب، الصلاة جماعة أيضا مستاق للواجب بلا إشكال. ليس الكلام في طبيعي الصلاة، طبيعي الصلاة المنطبق على الصلاة فرادا والمنطبق على الصلاة جماعة واجب عيني والتخيير عقلي بالنسبة إلى الأفراد، الأفراد الطولية والعرضية. الكلام إنما هو بالنسبة إلى القراءة المعتبرة في الصلاة. القراءة المعتبرة في الصلاة هل اعتمارها على نهو الوجوب العيني أو أن اعتمارها على نهو الوجوب التخييري بينها وبين الإتمام، كما أن في الركعتين الأخيرتين المكلف مخير بين القراءة والتسبيح، في الركعتين الأوليين مخير بين القراءة والإتمام. إذا قلنا بذلك، بطبيعة الحال إذا لم يتمكن المكلف من القراءة ولم يتمكن من التعلم، طبعا يتعين العدل الآخر، لأن الواجب هو الجامع. إذا كان الواجب هو الجامع بين القراءة والإتمام فلم يتمكن المكلف من فرد، طبعا تعين الفرد الآخر للتمكن من الإتيان بهذا الجامع. ولأجل ذلك، لأجل احتمال أن يكون الوجوب تخييريا، احتاج قد نزل الله نفسه. وأما إذا قلنا أن الوجوب تعيني مشروط بالقدرة، كما هو مقتضى إطلاق الروايات الدالة على وجوب القراءة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ظاهره أن فاتحة الكتاب جزء عيناً، لا أن المكلف مخير بينه وبين الإتمام. فالأدلة الدالة على وجوب فاتحة الكتاب في الصلاة، منها هذه الرواية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، تدلنا على الوجوب العيني، ولكن مشروطا بأمرين، أحدهما التمكن على ما يستفاد من روايات كثيرة، منها صحيح عبد الله بن سنان فلو دخل الرجل في الإسلام ولم يحسن أن يقرأ، ولم يحسن القراءة، أجزأه أن يكبر ويسبح. فوجوب القراءة عينا مشروط بالقدرة، وكذلك مشروط بعدم الإتمام. الإتمام مسقط للقراءة، لأن الوجوب مشروط بعدمه، لا أنه عدل للواجب التخييري. لا تقرأ خلف إمام ترزون به أو ترزى به أو تثق بدينه وأمانته أو غير ذلك. نهي عن القراءة أو رخص في ترك القراءة على كلتا الحالتين. فالإتمام مسقط للوجوب، لا أنه عدل للواجب. فإذا كان مسقطا للوجوب فالواجب سقط بالتعذر، وهو القراءة. المفروض أن المكلف لا يتمكن من القراءة ولا من التعلم، هذا مفروض كلامنا. فالوجوب قد سقط من جهة التعذر، وليس الإتمام عدلا ليجب اختياره، باعتبار أن الواجب له فرد يتمكن المكلف به. فإذا وجد مسقط وهو العجز، لا موجب للإتيان بالمسقط الآخر أيضا وهو الإتمام. فالإتمام غير جائز. وهذا هو الصحيح، يعني أن القراءة واجبة عينا لا تخيرا لإطلاق تلك الروايات الدالة على وجوب القراءة، وأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، خصوص فاتحة الكتاب، لا الجامع بينه وبين الإتمام. غاية الأمر أن هذا الوجوب مشروط، الوجوب الزمني اعتباره جزءا مشروط بالقدرة على ذلك، جزء في حق القادر، والإتمام مسقط له. فهذه الإطلاقات تدلنا على الوجوب العيني للتخيير. بل إن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة والخزيج على ما تقدم من أن الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة، مقتضى هذا العموم عدم الوجوب حتى في هذا المورد، يعني فيما إذا لم يكن المكلف متمكنا من القراءة، الصلاة فريضة والاجتماع ليس بمفروض وإنما هو سنة. مقتضى عموم هذه السيئة أن من لم يتمكن من القراءة ولو تمكن من الإتمام لا يجب عليه الإتمام وإنما هو سنة، فعلى ذلك يكون الاحتياط احتياطا استحبابيا كما فعله قدس الله نفسه. هذا سيئ. إنما الكلام في السورة الثانية التي ذكرها أولا، يعني الماتن قدس الله نفسه، وهو ما إذا فرزنا أنه كان متمكنا من التعلم ولم يتعلم عصيانا، أخر التعلم مع قدرته على التعلم أخر إلى أن ضاق الوقت فلم يتمكن من التعلم، هل يجب عليه هزول الجماعة وجوبا شرطيا على ما هو ظاهر عبارة قدسة الروح؟ قال وكذلك وتجب الجماعة في الجمعة والعيدين وتشترط في صحتهما، وكذلك فيما إذا كان متمكنا من التعلم ولم يتعلم من تعلم القراءة حتى ضاق الوقت. ظاهره الوجوب الشرطي، وأنه يعتبر في صحة الصلاة أن يأتي بها جماعتان. بعد ذلك تعرض للنذر وذكر أن الوجوب في النذر تكليفي لا وزعي، فهل تكون الجماعة شرطا في هذه الصلاة أيضا؟ هذا هو الذي يظهر من عبارته قدس الله نفسه. والوجه في ذلك، الوجه في ذلك أن التكليف بالصلاة مع القراءة قد تنجز في حقه، على الفرد تنجز هذا التكليف، ولكن عسى وأخر إلى أن ضاق الوقت. فإذا فرضنا أن الوقت قد ضاق، فالأمر بالصلاة مع القراءة غير ممكن، لا يتمكن، فيسقط هذا التكليف قهرا. لابد من الانتقال إلى البدل وإلى المقدار الميسور. تقدم الكلام بل في ذلك فيما إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بتمام الأجزاء والشرائط، وقلنا هناك في عدة مسائل، قلنا إن عدم التمكن إذا كان في مجموع الوقت لا يتمكن من الأول إلى الآخر، ففي مثل ذلك لا ينبغي الإشكال في الانتقال إلى البدل لما استفدناه من الروايات، من رواية القراءة وغير القراءة، أن هذه الأجزاء والشرائط اعتبرت في فرض التمكن. فإذا فرضنا أنه عاجز وغير متمكن فينتقل الأمر إلى البدل، منها مسألة القراءة على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان وغير صحيحة ابن سنان. وأما إذا فرضنا أن أو يتمسك بقاعدة الميسور على ما تمسكوا به، وقد استشكلنا في التمسك بقاعدة الميسور، وأما إذا فرضنا أن المكلف هو الذي عجز نفسه، كان متمكنا ولكن عجز نفسه باختياره، كما إذا كان عنده ماء وكان متمكنا من الاغتسال أو الوضوء فلم يفعل إلى أن ضاق الوقت، ولم يتمكن من الوضوء أو الغسل لأن الوقت لا يسع، أو نفرض أنه أراق الماء وأعدم موضوع الماء ولو كان الوقت واسعا، بعد ذلك ليس عنده ماء يغتسل به أو يترزق، ففي مثل ذلك الانتقال إلى البدل والإتيان بالصلاة مع التيمم، أو في محل بحثنا إذا فرضنا أنه عصى ولم يتعلم إلى أن ذاق الوقت فلم يتمكن من الإتيان بالقراءة، فلنفرض أنه لا يتمكن من الإتمام أيضا في بر أو غير بر، ففي مثل ذلك هذه الأدلة المتقدمة لا تدل على جواز الاكتفاء بالبدل. أما مسألة قاعدة الميسور وأمثال ذلك لو قلنا بتمامية دلالتها فالوجه في عدم شمولها واضح، لأن قاعدة الميسور إنما يشمل ما إذا لم يكن المكلف من الإتيان بالواجب بتمامه وهذا كان متمكنا وأتى وتركه باختياره. قاعدة الميسور إنما وردت في حق العاجز، الواجب هو الكلي الطبيعي ما بين الحدين، ما بين زوال الشمس إلى الغروب مثلا في صلاة الظهر والعصر. فرضنا أن المكلف كان متمكنا من الإتيان بهذا الواجب على ما هو المأمور به، على النحو المأمور به، الصلاة مع الغسل أو الصلاة مع الوضوء، وقد فرضنا أنه تركه، أين هنا قاعدة الميسور؟ كان متمكنا باختياره ترك الواجب. فهذه القاعدة لو قلنا أنها تامة في نفسها لا يشمل مورد العجز الاختياري. وأما الروايات الواردة أيضا كذلك، مثل صحيح ابن سنان لو أن رجلا دخل في الإسلام ولا يحسن القراءة أجزأه أن يكبر ويسبح، مورده من لم يحسن القراءة ولا يتمكن من القراءة، لا من يقدر على القراءة ويحسنها، يعني يمكنه الإتيان بالقراءة لقدرته على التعلم ولكن لم يفعل عصيانا إلى أرزاق الوقت. أين هنا إطلاق في هذه الروايات ليشمل هذا المورد الاكتفاء بالمقدار المقدور مع ترك الواجب اختيارا؟ هذه الأدلة كلها لا تشمل. إذن لا يجوز الاكتفاء بالبدل فيما إذا كان العجز مستندا إلى اختيار المكلف نفسه، ولذا قلنا إن مقتضى القاعدة أن يترك الصلاة في هذا الحال، لأن الواجب غير مقدور وهو عجز نفسه، يعني الكامل الصلاة الكاملة، وغير الصلاة الكاملة لم يدل دليل على وجوبها، وإنما قلنا بالوجوب للإجماع القطعي ولما ورد من أن الصلاة لا يترك بحال، وإن كان لم يرد بهذا اللفظ. ذكرنا سابقا أن الرماية إنما هي في المستهزة وأنها لا تدع الصلاة بحال، فعلمنا من ذلك أن الصلاة أمر لا بد من أن لا يترك. استندنا إلى هذا، هو معلوم أن الإجماع والرواية لا يشمل مثل هذا المورد الذي يتمكن المكلف من الإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط بأن يأتم بشخص آخر فيأتي بصلاة سيئة والكلام بقية. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان المكلف غير متمكن من تعلم القراءة لضيق الوقت، فأنه هل يجب عليه أن يأتي بالصلاة جماعة؟ فيجب عليه صلاة الجماعة، أو أنه مخير بين ذلك والصلاة إفرادا. قلنا إن المستفاد مما دل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب، المستفاد من هذه الأدلة أن وجوب القراءة وجوب عيني لا وجوب تخييري، يعني وجوب تعيني لا تخييري، لإطلاق تلك الروايات لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وغير ذلك مما دل على وجوب القراءة. ولكن استفدنا من الأدلة الخارجية أن هذا الوجوب مشروط بالقدرة، يعني اعتبار جزئية القراءة في الصلاة إنما يختص بما إذا كان المكلف متمكنا من القراءة ولو بالتعلم، فإذا فرضنا أنه لا يتمكن لا يكون جزءا في حقه. وكذلك استفدنا هذا من دليل البدلية وأنه يجزي في حقه ما تيسر من القرآن أو أنه يجزيه التكبير والتسبيح. فغاية الأمر أن الوجوب مشروط بالقدرة، الوجوب الزمني والجزية مشروطة بالقدرة ويسقط في غير حال القدرة، كما استفدنا من أدلة سقوط القراءة عند الإتمام أن وجوب القراءة أيضا مشروط بعدم الإتمام، فالقراءة فالإتمام مسقط للقراءة لا أنه عدل له. فعلى ذلك لو فرضنا أن المكلف لم يتمكن من التعلم حتى ذاق الوقت يجزيه أن يأتي بالصلاة إفرادا ولا يجب عليه الإتمام، لأن الواجب ليس بتخييري حتى يقال إنه مع تعذر أحد الفردين يتعين الفرد الآخر. هذا فيما إذا لم يكن المكلف متمكنا من التعلم، وأما إذا فرضنا أنه تمكن من التعلم وأخر صلاته ولم يتعلم إلى أن ذاق الوقت، فهل الأمر أيضا كذلك أنه مخير بين الصلاة فرادا والصلاة جماعة أم يجب عليه التمام؟ قلنا مقتضى كلامه قدس الله نفسه كلام الماتين أن الجماعة واجبة حينئذ، وظاهر كلامه أن الوجوب شرطي كما أن الجماعة معتبرة في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين كذلك معتبرة في هذه الصورة. كنا في تقريب هذا الأمر قلنا يمكن الاستدلال على ذلك بأن التكليف بالإتيان بالصلاة مع القراءة لكن مشروطا بعدم الإتمام، المفروض أنه قادر. هذا التكليف قد تنجزه، فإن الواجب إنما هو الإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط في مجموع الوقت بين زوال الشمس وغروبها مثلا بالنسبة إلى الظهر، وهذا الشخص كان متمكنا من الإتيان بالصلاة تامة الأجزاء في مجموع هذا الوقت، وفرضنا أنه أخر صلاته حتى ذاق الوقت. قلنا إن مقتضى الأدلة أن الواجب واجب واحد، يعني مقتضى إطلاق دليلية دليل الجزئية أن هذا الواجب المركب من القراءة وغير القراءة واجب على المكلف، فالوجوب واحد تعلق بعدة أجزاء. إذا لم يتمكن المكلف من ذلك عسى وأخر إلى أن لم يتمكن، مقتضى القاعدة هو سقوط التكليف، فهو تعجيز لنفسه عن الإتيان بالواجب. الانتقال إلى البدل يحتاج إلى دليل، كما إذا كان عنده ماء فأهرق الماء أو أنه لم يتوضأ ولم يغتسل إلى أن ذاق الوقت فلم يتمكن من الوضوء والاغتسال. القاعدة في أمثال ذلك تقتضي سقوط التكليف ويعاقب على ترك الواجب بعد فرض أنه كان قادرا على ذلك. لكن علمنا بالإجماع والتسالم أن الصلاة لا تسقط، وكذلك استفدناه من الرواية الواردة في المستهاذة انها لا تدع الصلاة بحال، فعلمنا ان الصلاة لا تترك بأي مرتبة كانت، فلا بد من الاتيان بالواجب حينئذ، وإن كان فاقدا لشرط او فاقدا لجزء فيعاقب على تركه الصلاة التامة ويكلف بالصلاة الناقصة حينئذ، يكلف بأن يصلي مع التيمم بعدما فرضنا أنه أجز نفسه عن الصلاة مع الوضوء أو الصلاة مع الغسل. وكذلك في بقية الأجزاء، لو فرضنا أنه أجز نفسه عن القراءة فلا يتمكن من القراءة لزيق الوقت عن التعلم، يأتي بالصلاة بغير قراءة لأنها لا تترك بحال. فعمدة الدليل على الانتقال إلى البدل ليس هو إطلاق دليل البدلية، دليل البدلية لا إطلاق له، دليل البدلية مختص بالعاجز لا بالمتمكن المعجز نفسه، ليس في الأدلة إطلاق لذلك. لو أن رجلا دخل في الإسلام ولا يحسن القراءة أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي. موضوع الدليل من لا يحسن القراءة ولا يتمكن، لا أنه متمكن من القراءة وأجز نفسه. وكذلك مثل الدليل بدلية التيمم موضوعه عدم الوجدان، وقلنا إن عدم الوجدان في مجموع الوقت من كان واجدا للماء وفوت على نفسه بتأخيره الصلاة أو بإراقته الماء لا يصدق عليه أنه عاجز فاقد للماء في مجموع الوقت. فأدلة البدلية ليس لها إطلاق يشمل التعجيز الاختياري، بل إنما موضوعها غير المتمكن من أول الأمر. فعمدة الدليل على الانتقال إنما هو الإجماع وتلك الرواية الواردة في المستهاجة، ومن المعلوم أن عدم سقوط الصلاة في هذا الحال، يعني في مفروض كلامنا، ما إذا لم يتعلم القراءة إلى أن ضاق الوقت، عدم سقوط الصلاة لا يقتضي الاكتفاء بالصلاة فرادى بلا قراءتين، فإنه متمكن من الإتيان بالصلاة الصحيحة تامة الأجزاء والشرائط بالإتمام بإمام فيسقط القراءة في حقه. إذن لا دليل لنا على الاكتفاء بالصلاة الناقصة حينئذ، دليل البدلية قاصر الشمول عن هذه السورة، فإن عمدة دليله الإجماع وتلك الرواية أنها لا تدع الصلاة بحال. ونحن لا نلتزم بسقوط الصلاة حينئذ، بل يتمكن من الإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط، فنحتاج إلى دليل يدل على صحة الصلاة الفاقدة لقراءة فاتحة الكتاب، وليس لنا دليل، بل مقتضى الإطلاق لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مقتضى الإطلاق بطلان هذه الصلاة. فهذا غاية ما يمكننا في تقريب ما ذكره قدس الله نفسه من وجوب الجماعة حينئذ وجوبا شرطيا، يعني لو صلى صلاة انفرادا يحكم بفساد هذه الصلاة لعدم الدليل على البدلية، ولكنه مع ذلك لا يمكن الالتزام به، بل الظاهر أنه لو صلى فرادا صحت صلاته. وإن كان عاصيا بترك المرتبة العالية التي كانت متمكنا منها من الإتيان بها، فوجوب الجماعة حينئذ وجوب تكليفي محض لدفع العقاب إلى النفس والامتثال الواجب على ما هو عليه. من هذه الجهة يجمع عليه، يعني لو لم يأتي بالصلاة جماعة يعاقب على تفويته الاختياري، مع أنه كان متمكنا من الصلاة التامة فوت هذا على نفسه لم يتعلم القراءة ولم يأتم، فبقي القراءة على وجوبها لحصول الشرطين معا، القدرة وعدم الاتمام. فكان التكليف منجزا، فلت على نفسه هذا التكليف المنجز فيعاقب على تفريطه وإن كان عمله صحيحا. أما مسألة العقاب على تفريطه فواضح. وأما الحكم بصحة هذه الصلاة الناقصة الفاقدة للقراءة، ذلك لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة فزيل وزرارة أن الجماعة سنة وليست بفريضة. مقتضى هذا الإطلاق أن الجماعة ليست بمعتبرة في صحة الصلاة مطلقا من جملة مواردها هذا المورد. فإذا فرضنا أن الجماعة ليست بواجبة، يعني ليست بجزء بمقتضى تلك الصحيحة، إذن يدور الأمر بين أن لا يصلي أصلا أو يصلي صلاة ناقصة. ومعلوم أن ترك الصلاة غير جائز للإجماع المذبور ولقوله عليه السلام فإنها لا تدع الصلاة بحال، فالصلاة غير ساقطة جزما والجماعة ليست بواجبة بمقتضى تلك الصحيحة. الجمع بين هذين الأمرين، يعني بين التحفز على وجوب الصلاة وعدم سقوطها، وبين عدم شرطية الجماعة في حال من الأحوال لأنها مطلقة صحيحة فزيل وزرارة، أن الاستماع ليس بمفروض في الصلوات كلها يشمل حتى حال الزيق. ففي هذه الحالة أيضا ليس الاجتماع بمفروض وجب معتبرا في الصلاة اعتبارا شرطيا، لا يعتبر ذلك. فالتحفظ على هذا الدليل، عموم هذا الدليل، وعلى عدم سقوط التكليف بالصلاة حتى في هذا الحال، مقتضاه أن الطبيعي الصلاة فرض، ولكن الاجتماع مستحب، فله أن يأتم فيأتي بالفرد الأكمل، وله أن يأتي بما يتمكن للإجماع على عدم السقوط. حينئذ الأزهر أن الجماعة غير واجبة إلا وجوبا تكليفيا باعتبار دفع العقاب على نفسه من جهة تفريط الاختيار حتى لا يكون تفريط، وإلا فليس الاجتماع معتبرا في صحة الصلاة، فيجوز له أن يصلي منفردا كما في غير ما إذا لم يتمكن من الجماعة. فرضنا أنه ذاق الوقت ولم يتمكن من التعلم ولا يتمكن من الجماعة، أيضا يقتصر على المقدار الممكن. هنا أيضا يقتصر على المقدار الممكن مع استحقاق العقاب على تفريط الواجب التام تام الأجزاء والشرائط. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا نذر أو حلف بل على أن يأتي بالصلاة جماعة. لا إشكال في انعقاد هذا النذر وفي انعقاد اليمين كل ذلك، بل وهكذا العهد مثلا، يعاهد الله تبارك وتعالى أن يأتي بالصلاة جماعة أمر راجح مرغوب، فلا مانع من تعلق النذر بذلك بعدما كان أصل الصلاة واجبة، والمكلف مخير بين أن يأتي به في ضمن أفراد بل أرضية، يصلي مع الجماعة، يصلي مع الفرادى، يصلي في المسجد، يصلي في الدار وهكذا. بالنسبة إلى تطبيق هذه الطبيعة الواجبة الطبيعي الجامع على أفراده، المكلف مخير، فيمكن أن يلزم نفسه باختيار فرد من هذه الطبيعة، يعني نوع من هذه الطبيعة، صنف من هذه الطبيعة، يلزم نفسه بذلك بنذر أو بغير نذر، بملزم حتى الشرط في زمن العقد. لو فرضنا أنه في زمن عقد من العقود اللازمة اشترط عليه أن يصلي صلاته جماعة مثلا، ففي مثل ذلك يجب عليه ذلك الإتيان بالصلاة جماعة لوجوب الوفاء بالنذر واليمين والعهد، هذا لا إشكال فيه. فإذا فرضنا أنه خالف ولم يأتي بالصلاة جماعة، فرضنا أنه لم يصل أصلا، أو فرضنا أنه صلى وصلى فرادا، لا شك في أنه بل يستحق العقاب بمخالفة نذره وعليه الكفارة، أيضا كفارة حنس النذر أو اليمين أو العهد. هذا المقدار مما لا ينبغي الشك فيه. إنما الإشكال في صحة صلاته إذا صلى فرادا، وتقدم الكلام في نظير هذا في بعض المسائل السابقة فيما إذا تعلق النذر بفرد راجحين كالصلاة في المسجد مثلا، نذر أن يصلي في المسجد ولكن خالف فصلى في داره مثلا، هل يحكم ببطلان هذه الصلاة أو لا يحكم ببطلان هذه الصلاة؟ تقدم الكلام في ذلك غير مرة، وذكرنا أن الحكم بالبطلان مبني على أن يكون هذا العمل منهيا عنه ومبغوزا، ولا يمكن ذلك أبدا إلا بناء على أن الأمرين اللذين لا يجتمعان في الخارج وجودا، وهذا هو المراد بالزد لا الزد الاصطلاحي، كل أمرين لا يمكن تحققهما معا، يعني إذا تحقق أحدهما لم يكن الآخر متحققا لا محالة، هل الأمر به يقتضي النهي عن الآخر أو لا يقتضي؟ وهذا هو بحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن زده أو لا يقتضي النهي عن زده. إذا فرضنا أنه جعل على نفسه هذا العمل لله علي أن أصلي جماعتان أو أن أصلي في المسجد، فجعل على نفسه جعل لله شيئا، هذا مثل الجعل الأولي، مثل قوله سبحانه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، اعتبر في ذمته هذا العمل، ولكن هذا لا يوجب التقييد في الواجب الأول، لأن متعلق هذا شيء ومتعلق هذا شيء آخر. الأمر الأول تعلق بالطبيعي الجامع، والأمر الثاني تعلق بإتيان ذلك الطبيعي في ضمن فرد وفي ضمن صنف من أصنافه، فهو من باب تعدد المطلوب لا محالة، متعلق هذا شيء ومتعلق ذلك شيء آخر، لا موجب للتقييد متعلق الأمر الأول ورفع اليد عن إطلاقه إلا بأن تكون خصوصية منهيا عنها، إطلاق الدليل الأول مع النهي عن التطبيق لا يجتمعان لا محالة. ومن هنا قلنا إن النهي في العبادات يوجب التقييد وتخصيص الدليل الأول لا محالة، لا يمكن اجتماع الإطلاق مع النهي. فإذا فرضنا أن فردا منهي عنه فيخرج ذلك عن إطلاق الدليل الأمر، فيختص الأمر بغيره لا محالة. وأما إذا فرضنا أنه ليس بمنهي عنه وإنما الأمر تعلق بحصة خاصة وليس الأمر بهذه الحصة مقتضيا للنهي عن غيرها من الحصص، بقية الحصص على الإطلاق إطلاق الطبيعة على حاله، وإن كان هذه الحصة يعني خصوصية هذه الحصة أيضا مطلوبة. فبناء على أن الأمر بشيء لا يقتضي المبغوزية وأن غيره لعدم الموجب لذلك على ما تقدم، فهو على حاله الأول قبل النذر كان فلينتبه عليه الطبيعة فيجزي، والآن أيضا كذلك. فبناء على أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن زده بناء على هذا لا مانع من الأخذ بالإطلاق بإطلاق الدليل الأول، الإطلاق يبقى على حاله. وتكلمنا في ذلك مفصلا في بحث أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا. قلنا إن الإطلاق لا ينافيه الأمر، أمر آخر، يعني الأمر الآخر بتطبيقه بفرنين لا ينافي ذلك الإطلاق. وعلى فرض أن الإطلاق لم يمكن، فرضا ما الأمر الفعلي أيضا لا يقتضي هذا التقييد. غايته أن نلتزم بالترتب، أن يبقى الإطلاق على حاله، يعني الترخيص في التطبيق. فيقول المولى يجب عليك أن تأتي بهذا، وإلا فأنت مرخص بالتطبيق على بقية الأفراد. لا مانع من أن يكون الترخيص مترتبا على إسيان هذا الأمر، بل ذكرنا أن الترخيص، أن الترتب في الأمرين معقول، فضلا عن أن يكون الترخيص مرتبا على الإسيان. يمكن أن يأمر بالزدين، يأمر بهذا ويأمر بالزد الآخر على تقدير تركه. الترخيص أولى. ومن هذا القبيل كما ذكرنا باب الصلاة الموسعة وباب إزالة النجاسة عن المسجد، أين هذا المثال كما ذكرنا في بحث الزيد. وجوب الصلاة وجوب موسع غير مقيد بوقت خاص، ولكن مطلق للمكلف أن يطبق هذه الطبيعة على أي فرد من أفراده الطولية شاء، كما أن التكليف كان تخييريا بالنسبة إلى الأفراد العرضية، كذلك تخييري بالنسبة إلى الأفراد الطولية، يعني التخيير العقلي، تخيير المكلف في التطبيق. فإذا فرضنا أنه أمر بالإزالة، أفرض أن ذلك الإطلاق لم يمكن فرضا، مع أنه قلنا لا مانع من ذلك، يبقى ذلك الإطلاق على حاله ويؤمر بالإزالة فعلا، لأن معنى الإطلاق رفض القيود، لم يقيد بقيد أبدا. الطبيعي والمكلف مأمور بطبيعة مطلقة غير مقيدة بشيء، ومأمور بإزالة النجاسة عن المسجد، ليس بينهما أي تناف. لو فرضنا أن التنافي ثبت لا مانع من الالتزام بالترتب، فيقال أزل النجاسة وإن أسيت فأنت على إطلاقك والترخيص باق للتطبيق، لا مانع من ذلك. فكيف ما كان لا يظهر وجه للالتزام بالبطلان في هذه الموارد بعد ما كان النذر لم يستتبع إلا حكما تكليفيا، فقط وجوب تطبيق الطبيعة على هذا الفرد. نعم، لو فرضنا أن النذر كان متعلقا بعدم الاتيان بالصلاة فرادا، نذرا لا يصلي فرادا، لو كان النذر متعلقا بهذا نعم كان منهيا وموجبا للفساد، لكن مثل هذا النذر غير منعقد، لأن ترك الصلاة فرادا ليس فيه رجعان، بل الصلاة عبادة راجحة حتى الفرادا. غاية الأمر أن الأرجح منه موجود، نظير ما إذا نظر أن لا يزور المسلم مثلا، باعتبار أن زيارة الحسين سلام الله عليه أفضل، كون أحد العبادة إحدى العبادتين أرجح من العبادة الأخرى لا يقتضي صحة النذر بترك تلك العبادة. فإذا فرضنا أن الفعل ليس بمبغوز وليس بمحرم، فلا مانع من صحته، إما لعدم التنافي بين الإطلاق والأمر بمقيدين، أو لا أقل من الالتزام بالترتب. وكذا الحال، بل ذكرنا في بحث المكاسب، ذكرنا أن هذا يعني تعلق النذر لا ينافي بقية التصرفات ولا يوجب حقا من الحقوق. فلو فرضنا أنه نذر أن يتصدق بحيوان، يتصدق به على الفقراء، لا مانع من بيعه إذا أراد أن يبيعه، يبيع هذا غاية الأمر أنه خالف نذره، يعاقب على مخالفة نذره ويجمع عليه الكفارة. وأما أن هذا البيع لا يكون فاسدا لأنه بيع للملك مالك له لم يخرج عن ملكه. غاية الأمر خالف حكما تكليفيا الإلزام بالصدقة بصدقة، يعني لم يكن بالنذر صدقة وملكا للفقير حتى لا يجوز بيعه باعتبار أنه ملك للغير، بل إلزام بأن يتصدق به. وهذا الإلزام لا ينافي صحة البيع، إذا باعه فقد باع ما ملكه. غاية الأمر خالف تكليفا آخر، وهكذا في سائر الموارد. فما ذكره قدس الله نفسه من أن الوجوب وجوب تكليفي، وإذا خالف يحكم بالكفارة تجمع عليه الكفارة، هذا كما ذكره لا يحكم بفساد العمل بل العمل صحيح. غاية الأمر لا بد من الكفارة لأنه خالف نذره. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في موارد تجب الجماعة فيها، وذكرنا أن من جملة هذه الموارد ما إذا تعلق النذر بالإتيان بالصلاة جماعة، ففي مثل ذلك يجب الجماعة لأن العمل مشروع براجح، فيجب الوفاء بالنذر. كان الكلام هنا في جهتين: الجهة الأولى في أنه لو صلى منفردا وكان متعمدا في ذلك غير معذورين فهل يحكم بصحة صلاته أو لا يحكم بذلك؟ قلنا إن هذا مبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن زده أو لا يقتضي، وقلنا إن المراد بالزد هنا مطلق أمرين لا يجتمعان في الوجود، ولا إشكال في أن هذا المعنى متحقق في المقام، إذ لو صلى منفردا وحكم بصحة صلاته لم يبق مجال للصلاة جماعة، وكذلك العكس فهما لا يجتمعان في الوجود. فإذا قلنا إن الأمر بشيء يقتضي النهي عن زده كانت الصلاة فرادا منهيا عنها فيحكم بفساد ذلك لأن المبغوض لا يكون مقربا. وأما إذا لم نقل بذلك كما هو الصحيح فيحكم بصحة الصلاة حينئذ، ولا منافاة بين الأمر بالإتيان بالصلاة جماعة وصحة هذه الصلاة، يعني شمول الأمر بالصلاة لذلك ولو مبنيا على الترتب. هذه جهة. الجهة الثانية أنه إذا صلى فرادا فهل تجب عليه الكفارة بمخالفته النذر أو لا تجب عليه الكفارة؟ وجوب الكفارة وعدمها مبنيان على الحكم بصحة الصلاة وبفساد هذه الصلاة. إذا بنينا على أن الصلاة صحيحة كما هو الصحيح تجب عليه الكفارة لمخالفته النذر متعمدا بالإتيان بالصلاة فرادا لم يبقي مجالا للوفاء بالنذر، فبمخالفته للنذر تجب عليه الكفارة. وأما إذا قلنا ببطلان ذلك وأن الصلاة فرادا فاسدة ووجودها كالعدم لا مقتضي للكفارة أبدا لعدم تحقق المخالفة حينئذ، لا لأجل أن الصلاة الفاسدة لا توجب الكفارة لا من هذه الجهة، بل من جهة أن الكفارة مترتبة على مخالفة النذر، ولا تنافي بين أن يصلي هذه الصلاة ثم يأتي بالصلاة جماعة، هذه صلاة فاسدة الكفارة مترتبة على مخالفة النذر، مخالفة النذر في تركه الصلاة جماعة لا في الاتيان بالصلاة فرادا. ذكرنا أن النذر تارة يتعلق بترك الصلاة فرادا، فحينئذ نعم الاتيان بالصلاة فرادا مخالفة للنذر، ولكن مثل هذا النذر غير منعقد، لأن الصلاة الفرادا عمل راجح في نفسه ولا يصح النذر بتركه. لا يصح ترك العبادة إذا كان غيرها أرجح من ذلك، وأما إذا تعلق النذر بالصلاة جماعة فالصلاة فرادا غير منهي عنها، يعني لم يتعلق النذر بتركها، وإن قلنا بفسادها لم يتعلق النذر بترك ذلك، فالإتيان بالصلاة فرادا ليس فيه مخالفة للنذر بوجهين. فيأتي بالصلاة جماعة مرة ثانية، يصلي مرة ثانية فيفي بنذره، ولو فرجنا أنه لم يتمكن من ذلك فالكفارة مترتبة على ترك ذلك لا على الإتيان بهذا. فكيف كان لا نعرف وجها لذلك، يعني لوجوب الكفارة عند الإتيان بالصلاة بالصلاة فرادا إذا حكمنا ببطلان هذه الصلاة. نعم على القول بصحته كما هو الصحيح تجب الكفارة لتفويت الموضوع، وبعد الإتيان بالصلاة فرادا لا يتمكن من الصلاة جماعة. ثم ذكر قدس الله نفسه من موارد وجوب الجماعة ما إذا كان الوقت ضيقا لا يمكنه إدراك ركعة من الوقت إلا بالجماعة، كما إذا فرضنا أن الإمام في الركعة الرابعة من الركوع ولم يبق من الوقت مقدار ركعتين، فلو اتم هذا به فقد أدرك الركعة، وإن لم يأتم به فاتته الصلاة أصلا. في مثل ذلك لا ينبغي الشك في وجوب الجماعة، لأجل أن الإتيان بالصلاة مهما أمكن واجب لا يجوز تفويت الصلاة. فرضنا أن إدراك الصلاة لا يمكن إلا بالإتيان جماعة الفرد الآخر. نرسيني من اونا کم کم میرسیم. خب الان یه حال صحبت چه میگود؟ فإذا فرضنا أن الإتيان بالصلاة متوقف على الإتيان بها جماعة الفرد الآخر غير متمكن من لزيق الوقت، ففي مثل ذلك يجب الإتيان بالصلاة جماعة امتثالا للأمر بالصلاة لا يجوز تفويته اختيارا. وكذلك لو فرضنا أن الوقت ضيق وهو لا يتمكن من القراءة المتعارفة بطيء في قراءته، فلو فرضنا أنه قرأ في نفسه ولم يأتم وقع مقدار من الصلاة خارج الوقت، ولكن إذا أتم أمكنه إدراك تمام الصلاة في الوقت. ومعلوم أنه لا تصل النوبة إلى من أدرك ركعة من الصلاة لا تصل النوبة إليه بالنسبة إلى المتمكن من إدراك تمام الركعات. هذا متمكن من أن يدرك تمام الركعات في الوقت بأن يصلي جماعة، فلا يجوز له الاكتفاء بإدراك ركعة واحدة. وفرضنا أنه بطيء في القراءة لا يتمكن، فلو قرأ لنفسه وقع مقدار من الصلاة خارج الوقت. في مثل ذلك أيضا يجب أن يأتم ليدرك تمام الصلاة بالوقت. وذكر قدس الله نفسه من هذه الموارد ما إذا كان ترك الوسواس متوقفا على الإتيان بالصلاة جماعة. رجل له وسوسة في القراءة يكرر كلمة اهدنا الصراط المستقيم مثلا أو كلمة أخرى بمقدار الوسواس، وسأل الله هد الوسواس، أيضا حكم بوجوب الجماعة لأجل ترك الوسواس. فإن الفرد الآخر الصلاة مع الوسواس منهي عنها، فلا بد من امتثال الأمر بالصلاة، بل في زمن الجماعة في زمن الصلاة جماعة. تقدم الكلام في هذا الظاهر انه كان في مباحث الوضوء و ان الوسواس خلف و في نفسه محرم او لا حرمت في ذلك في نفسه اذا لم يستلزم امرا اخر موجبا للبطلان. ذكرنا هناك انه لا دليل للتحريم الا صحيحة عبد الله بن سنان. وصف عند الامام عبد الله بن سنان وصف احدا عند الامام عليه السلام ووصفه بالعاقل وقال انه رجل عاقل، فاعترضه الامام عليه السلام بانه كيف تصفه بالعقل وهو مبتلى بالوضوء والصلاه، فاذا سالته مضمون الروايه يقول انه من الشيطان مع اعترافه بانه يطيع الشيطان ويعمل على طبق بل امر الشيطان، كيف يكون هذا رجلا عاقلا؟ استدلوا بهذه السيئه على ان الوسواس محرم في نفسه، والظاهر ان هذه السيئه لا دلاله لها على التحريم بوجه، إذ ليس كل ما يصدر من الشيطان يصدر بل بما هو مبغوض للمولى ويأمر بالمحرم، بل إيذاء المؤمن مما هو مطلوب للشيطان، ومن ابتلي بالوسواس يعلم أن في الوسوسة أذية كثيرة واضطرابا للقلب، فهذا نهو من عمل الشيطان أنه يوجب وقوع المؤمن في اضطراب وفي قلق، دائما في قلق أنه هل صح صلاته أم أن ذمته مشغولة بذلك، وفي روايات كثرة الشك في باب الصلاة تصريح بهذا، وهو أن السهو أصله من الشيطان نفس السهو، يعني الشيطان يوقع الإنسان في شك ويوقعه في سهوين، هو بل يوسوس في صدر الإنسان ويجعله في سهو أو شك. فليس معنى هذه الجملة أن الوسواس حرام والشيطان يأمره بالوسواس وهو يطيعه، بل معنى ذلك أن الوسوسة مستندة إلى الشيطان، وهذا يعني الوسواسي ما أنه يعترف بذلك لا ينتهي عن الوسواس يعمل على طبقه، ما أنه يعلم أن هذا أمر يستند إلى الشيطان ولا أقل لإيذائه أو لمنعه عن حضور القلب في الصلاة مثلا، دائما فكره متوجه إلى الصحة والبطلان وأنه هل بقي شيء، هل زاد شيء، هل نقص شيء، كل ذلك يتفكر بل في جميع الصلاة يتفكر في ذلك، فلا يكون له حضور القلب أبدا. أين هذا من التحريم؟ ومما فليشهد على ذلك بوضوح أن الوسواس على تقدير أنه محرم فليس من الواضحات والبديهيات، ومما يعترف به الوسواسي نفسه إذا سئل الوسواسي أن أن العمل الذي ترتكبه هل هو محرم أفهل يعترف بذلك، وصريح الرواية هذا كأنه يعترف بأنه من الشيطان، وليس معنى هذا أنه يعترف بحرمته وما ذلك يعمل، وإلا كان متجارا بالفسق لا مجرد أنه ليس معاقل. فالمراد من الرواية أن الوسواسي ما أنه يعترف، الأكثر والغالب كذلك في الوسواسيين يعترفون بأنهم غير عاديين وأن منشأ ذلك هو من الشيطان، ومع ذلك يعتنون به في مقام الأعمال، وهذا على خلاف العقل لا على خلاف بل تحريم الشرعي على خلاف الدين يرتكب محرمات. فالظاهر أن الوسواس في نفسه بعنوانه لا حرمة فيه. نعم قد يكون الوسواس بمرتبة يوجب بطلان العمل، كما أنه قد يكرر الكلمة الواحدة قبل تمامها بل بعد تمامها أيضا يكرر إلى أن يخرج عن هيئة الكلام ويخرج عن عنوان القرآن مثلا في مثل الحمد لله رب العالمين مثلا يقول ال 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 50 مرة مثلا، ومعلوم أن هذا يخرج عن قراءة القرآن كلام العدميين باطل. وإلا فمجرد الوسواس من دون أن يستلزم بطلان العمل لنقص شيء أو لزيادة شيء هذا لا يوجب بطلان الصلاة. فلو فرضنا أن الوسواس بهذه المرتبة يعني بمرتبة إذا صلى مع الوسوسة يحكم ببطلان صلاته في مثل ذلك تجب الجماعة لأجل امتثال الأمر بالصلاة، وحيث إنه لا يتمكن من الصلاة فرادا يعني يأتي بها فاسدة فتجب الجماعة لدفع الوسواس لدفع البطلان، وإلا فلا موجب للوجوب. ثم ذكر قد نسأل الله نفسه بعد هذا وجوب الجماعة فيما إذا أمر الوالدان بذلك. أيضا تقدم الكلام في هذا في بعض المباحث السابقة، وقلنا الذي يستفاد من الروايات والآيات يعني مجموع يستفاد أن حقوق الوالدين وعدم حسن المعاشرة معهما أمر مبغوظ للشاره، وصاحبهما في الدنيا معروفا لابد أن تكون المصاحبة مصاحبة معروفة. وأما وجوب الإطاعة نحو إطاعة العبد للمولى كل ما أمر به يجب إطاعته، هذا لا يستفاد من شيء من شيء من الآيات والروايات، بل هو مقطوع الخلاف قطعا. فليس للوالد أن يأمر الولد بطلاق زوجته مثلا ويجب عليه امتثاله، وكذلك بالنسبة إلى أمواله يأمره بأن يهب جميع أمواله لوالده مثلا، ولو ورد هذا في بعض الروايات وإن أمرك أن تخرج من مالك وأهلك فافعل، إلا أنه محمول على الاستحباب وعلى الأفضلية. نعم هذا، بل غير الوالد أيضا كذلك، لو فرضنا أن مؤمنا طلب منه شيء يستحب إجابته أن يعمل على طبق ما يريد، أين هذا من الوجوب؟ فالحاصل أن هذا مقطوع البطلان. قد يكون هنا نزاع بين الوالد والولد في إرث أو غير إرث في معاملة، يحمل يترافعان إلى الحاكم فيحكم للولد تارة وللأب أخرى. ليس الأب نسبته إلى الوالد أو إلى الوالدان نسبة العبد إلى المولى، وإنما يجب عليه حسن المعاشرة وعدم العقوق وعدم الإيذاء لأجل حق الوالدين. الزائد على ذلك لم يثبت. فلو فرضنا أن الوالد أمر الولد بحضور الجماعة بل بأن يحضر الجماعة، ليس هذا بواجب عليه، وإن كان الأولى طاعته. ذكر قد نزل الله نفسه بعد هذا أن الجماعة غير مشروعة فيما تكون نافلة بالذات، ولو فرضنا أنها وجبت لآرزين من نذر أو غير نذر. هذا الحكم والمعروف والمشهور بين الفقهاء، ونسب إلى بعضهم الحكم بالجواز، ومال إلى ذلك صاحب المدارك قدس الله نفسه مال إلى الجواز، وأن الجماعة في النافلة أيضا مشروعة عملا بعموم تلك الروايات في الصلوات كلها، بل لا تلك الرواية غيرها. ذكر قدس الله نفسه يعني ذكر هنا روايتين على ما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه، ناقش في إحدى الروايتين صاحب المدارك ناقش في إحدى الروايتين بضعف السند، وناقش في الرواية الأخرى بضعف الدلالة، وأنه لا عموم لهذه الرواية، وأن الجماعة غير مشروعة في جميع النوافل، وإنما وردت في نافلة شهر رمضان دون غيرها. نوافل شهر رمضان لا يؤتى بها جماعة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن حاتم عن أحمد بن علي عن محمد بن عبد السهبان عن محمد بن سليمان رواها جا محمد بن سليمان قال إن عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث. هذا الحديث اجتمع عليه عدة من الأصحاب، منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان هذا سنده عن أبي عبد الله عليه السلام، وصباح الحزاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام، وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام. فمحمد بن سليمان روى هذه الرواية عن جماعة من الأصحاب. قال محمد بن سليمان هو بنفسه أيضا روى قال وسألت الرضا عليه السلام عن هذا الحديث فأخبرني به، فهذا الحديث مروي عن أبي عبد الله عليه السلام رواه عبد الله بن سنان، وعن أبي الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليهما رواه إسحاق بن عمار، وعن الرضا عليه السلام رواه محمد بن سليمان نفسه. في هذه الرواية يقول سألناه عن الصلاة في شهر رمضان، الإمام عليه السلام يقول بعد جمل فقال، يروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة، يعني نافلة شهر رمضان، ولن تجتمع للنافلة، فليسل كل رجل منكم وحده. هذه الرماية بحث الدلالة واضحتون، تطبيق الكبرى على الصورة، نافلة شهر رمضان نافلة، ولا تجتمع لصلاة النافلة، لا تصلى جماعة، فليسل كل رجل منكم وحده. ناقش فيها بأن محمد بن سليمان الديلمي لم يوثق، محمد بن سليمان لم يوثق، عبر بالديلمي، وفي الرواية لم يذكر الديلمي، طبقه على هذا، ذكر أن محمد بن سليمان الديلمي وغيره أيضا في هذه الرواية مثل محمد بن أبي السهبان لم يوثق، فالرواية ضعيفة من جهة السند. الرواية الأخرى لم يناقش في سندها، ولكن ناقش في دلالتها. بله، هذه الرواية وردت في خصوص نافلة شهر رمضان، محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن زرارة ومحمد بن مسلم والفزيل أنهم سألوا أبا جعفر الباقر عليه السلام وأبا عبد الله الصادق سلام الله عليه عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل في جماعتين، إلى أن قال سلام الله عليه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج بله من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي إلى أن قال، ثم قال أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة. قال إن صلاة الضحى بدعة. قال هذه الرواية بحسب السند لم يناقش فيها، والأمر كما ذكر، لكن بحسب الدلالة ناقش، قال إن هذا مختص بصلاة شهر رمضان بنافلة شهر رمضان، فلا يتعدى منها إلى غيرها، يحتاج إلى دليلين. يمكن أن يقال إن هذه الرواية وردت في نافلة شهر رمضان لا أنها مختصة. إذا فرضنا أن الرواية مثل ما ذكره صاحب المسائل أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة، تطبيق الكبرى على الصغرى، يعني إن هذه الصلاة ليس بفريضة وإنما هو من الجماعة من النافلة في جماعة بدعة. يستفاد منها أن الصلاة النافلة لا تجوز جماعة لا لخصوصية في شهر رمضان، بل باعتبار أنها من النافلة، على أن لا نحتاج إلى هذه الصيحة، يكفينا ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه لم يتعرض له صاحب المدارك، ذكر هذا صاحب الحدائق قدس سره، ذكر رما محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن إيسان إبراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس الهلالي، هذا وإن لم يوثق سريعا لكنه من خواص أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، بل لعله من المتسالم على حسنه. قال ختم أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال في آخره قال والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريزتين وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة أعلمتهم وقلت لهم إن الجماعة في نافلة بدعة. هذه الرواية الظاهر أنه بحسب السند إن لم نناقش في سليم بن قيس بحسب السند التامة وبحسب الدلالة أيضا واضحة ويؤيد هذا بعدة روايات المروية بعدة طرق التي ورد فيها النهي عن الجماعة في النافلة بل يمكن أن يقال إنا لا نحتاج إلى الرواية أصلا مثل ما ذكرناه في صلاة التواف فإن التزام رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده وكذلك بعده أصحاب الأئمة عليهم السلام لم ينقل ولا في رواية ضعيفة أن أحد المعصومين أو أحد أصحاب المعصومين سلام الله عليه بله صلوا صلاة النافلة جماعة فإذا كان هذا مشروعا كيف يمكن الالتزام بتركه على هذا النهي من الالتزام الذي لم يصدر من أحدهم أصلا فالظاهر أن الأمر كذلك الصلاة جماعة في نافلة غير مشروعة. يبقى الكلام في الروايات التي دلت على الجواز نتكلم فيها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن المستفاد من الروايات ومن السيرة القطعية الخارجية المتصلة بزمان المعصومين سلام الله عليهم أن النافلة لا يؤتى بها جماعة وأن الجماعة مختصة بصلاة الفريضة ولم ينسب جواز النافلة جواز الجماعة في النافلة إلى أحد من فقهائنا وهذا الحكم والمتسالم بينهم ولكن مال صاحب المدارك قدس الله نفسه وصاحب الزخيرة إلى جواز ذلك واستدل صاحب المدارك قدس سره على ذلك بروايات بعد المناقشة فيما دل على عدم الجواز بما تقدم استدل بعدة روايات منها ما ورد في نافلة شهر رمضان حيث أمر الإمام عليه السلام وقال صل في رمضان بأهلك النافلة والفريضة فهذه الرواية ذكر قدس الله نفسه أنه تدل على جواز الإتيان بنوافل شهر رمضان مع الجماعة بأهل الإنسان يصلي جماعتان بل قال عليه السلام في سيد عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلي بأهلك في رمضان الفريزة والنافلة فإني أفعله. فاستظهر من هذه الرواية مشروعية الجماعة في صلاة النافلة ولكن هذا غير ممكن فإن الرواية وإن كانت صحيحة السند لكن لا يمكن أن يراد بها الإتيان بنافلة شهر رمضان جماعة يعني يحمل قوله عليه السلام صل بأهلك يعني صل مع أهلك أي صل جماعة هذا لا يحتمل أن يراد وذلك لأن نافلة شهر رمضان هي القدر المتيقن في عدم الجواز وأنه لا يجوز الإتيان بها جماعة وأنها بدعة كما صرح به في الصحيحة المتقدمة ولم يناقش فيها صاحب المدارك قدس الله نفسه وإنما ناقش بعدم العموم، فأن هذه السيئة مختصة بنوفلة شهر رمضان ولا يعم غير شهر رمضان، وإلا فصاحب المدارك قدس الله نفسه أيضا لم يناقش في ذلك، فلا يمكن حمل هذه الرواية هذه السيئة سيئة عبد الرحمن لا يمكن حملها على إرادة الإتيان بنوفلة شهر رمضان جماعة، فإنها خلاف الروايات المتقدمة الكثيرة التي كانت فيها السيئة ودلت على أن هذا بدعة ولا يجوز الإتيان بها جماعة. إذن لابد من حمل هذه الرواية على أن المراد بها الإتيان بالصلاة عند أهله، بأن يكون با بمعنى عنده لا بمعنى معه. صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله، يراد بذلك الصلاة عند الأهل لا الصلاة مع الأهل جماعة، باعتبار أن شهر رمضان شهر الصوم والعائلة لا ينتظرون الإفطار مثلا، فيجوز للإنسان أن يصلي عند أهله ولا يحضر المسجد، هذا من خصوصيات شهر رمضان. فتهمل كلمة بأهلك بمعنى عند أهلك لا بمعنى مع أهلك، وإلا كانت مخالفة للروايات الكثيرة المتقدمة التي دلت على عدم الجواز. هذا مضافا إلى أن الرواية لو كانت صريحة في ذلك أيضا لا بد من حمله، يعني لا بد من رفع اليد عنها، وذلك لأنها تعارض تلك الروايات وفيها السيئة، فلا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض، فلتهمل على التقيه باعتبار أن العامة يرون جواز الإتيان بالنافلة جماعة، نافلة شهر رمضان وغير نافلة شهر رمضان. فبما أن هذه الرواية يعارضها الروايات المتقدمة فلا بد من الحمل على التقيه. إذن كيف يمكن الاستناد إلى هذه الرواية التي بإزائها روايات كثيرة وفيها السيء، فيقال بجواز الإتيان بالنافلة جماعة؟ فهذا صح. وهناك عدة سهاء غير هذه السيئة، تلك السهاء وردت في خصوص المرأة، وأن المرأة تأم في النافلة دون المكتوبة، وهذه عدة روايات من جملتها صحيحة شام بن سالم. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن شام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تأم النساء، قال عليه السلام تأمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم في وسطهن. هذه السيئة استدل بها صاحب المدارك قدس الله نفسه على جواز الإتيان بالصلاة بصلاة النافلة جماعة، والرواية صريحة في ذلك. وأيضا استدل بسيئة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تأم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن، ويقمن عن يمينها وشمالها تأمهن في النافلة ولا تأمهن في المكتوبة. وأيضا استدل بصحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تأم النساء، فقال عليه السلام إذا كنا جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن. هذه السهاه الثلاث استدل صاحب المدارك بها على جواز الإتيان بصلاة النافلة جماعة، ولا بد من أن يكون هذا مبنيا على عدم الفاس بين المرأة والرجل يقينا، وإلا فهذه السهاة كلها وردت في المرأة دون الرجل. غاية الأمر أن نلتزم بجواز الجماعة في النافلة في خصوص النساء دون الرجال، ولكنه قدس الله نفسه حيث رأى عدم الفرق والأمر كذلك، لم يفرق أحد بين النساء والرجال في هذه الجهة، حيث بل رأى عدم الفرق بين النساء والرجال. وهذه الروايات دلت على جواز الإتمام في النافلة بالنسبة إلى الرجال، فحكم بالجواز مطلقا لأدب المائز. بناء على ذلك وهو الصحيح عليكم السلام الله أنه لا فرق بين الرجال والنساء، بناء على ذلك هذه الروايات أيضا تكون معارضة للروايات المتقدمة التي دلت على عدم الجواز بالنسبة إلى الرجل، يعني القدر المتيقن والرجل. فتلك الروايات الواردة التي دلت على عدم الجواز في الرجل وفيها الصحيح بالملازمة تدل على عدم الجواز في النساء أيضا. إذن تقع المعارضة بين هذه الروايات وتلك الروايات باعتبار أن هذه الروايات تجوز الإتمام في صلاة النافلة من النساء، وبالدلالة الالتزامية تجوز في الرجال. الروايات المتقدمة تدل على عدم الجواز في الرجال، يعني القدر المتيقن، وبالملازمة تدل على عدم الجواز في النساء. فبين كل منهما والآخر معارضة باعتبار الدلالة الالتزامية. إذن يدخل هذا في باب المتعارضين، كيف يمكن الاعتماد على إحدى الطائفتين في الروايات المتعارضة مع أن تلك الروايات هي الروايات المشهورة المعروفة التي عمل بها الأصحاب بلا نكير وبلا خلاف، وهي مخالفة للعامة، وهذه الروايات موافقة للعامة. إذن لابد من حمل هذه الروايات على التقية من جهة وجود المعارض وكون إحدى الطائفتين مخالفة للعامة والطائفة الأخرى موافقة، وهذا هو الميزان في المتعارضين. يحمل الموافق على الحكم على التقية والمخالف على الحكم الواقعي، فتلك الروايات تتقدم على هذه الروايات لا محالة. وقد ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره في مقام الجواب عن هذه السها بأنه لا إطلاق لها، غاية الأمر أنها تدل على جواز إمامة النساء في صلاة النافلة في الجملة لا في كل صلاة نافلة، فلتهمل هذه الروايات على صلاة الاستسقاء مثلا التي ثبت فيها مشروعية الجماعة وإن كانت نافلة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحمل في نفسه وإن كان بعيدا، حمل هذه الروايات على خصوص مورد نادر كصلاة الاستسقاء، إلا أنه في مقام الجمع لا بأس به. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه وبغيره لا وجه له، فإن بعض هذه الروايات وإن لم يكن لها إطلاق كما ذكره، ولكن صحيحة هشام غير قاصر في الدلالة على الإطلاق، لأنه في كلام الإمام عليه السلام هكذا قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تأم النساء، فقال عليه السلام تأمهن في النافلة وأما المكتوبة فلا. تأمهن في النافلة هو سأل عن جواز الإمامة، والإمام عليه السلام أجاب عن الجواز على نحو الإطلاق. كيف يمكن أن يقال إن الإمام عليه السلام ليس في مقام البيان ويريد بذلك صلاة الاستسقاء؟ وهكذا يعني أولى من ذلك صحيحة الحلبي فإنها غير مسبوقة بالسؤال. الإمام عليه السلام ابتداء قال تأم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن ويقمن عن يمينها ويقمن أن يمينها وشمالها تأمهن في النافلة ولا تأمهن في المكتوبة. منع الإطلاق بعيد جدا. والصحيح ما ذكرنا أن هذه الروايات وإن كانت مطلقة ولكنها كما تدل على الجواز في النساء تدل على الجواز في الرجال أيضا بالدلالة الالتزامية. إذن تعارضها تلك الروايات، وفي مقام المعارضة لا بد من تقديم تلك الروايات على هذه الروايات وحمل هذه الروايات على التقيه. من جملة ما استثني ما استثنوه جماعة صلاة الغدير، قالوا إن هذه الصلاة يجوز الإتيان بها جماعة، بل نسبها زائل المشهور، وقالوا إن المشهور جواز الإتيان بصلاة الغدير جماعة. والظاهر أن هذا لم يثبت، يعني أن المشهور ذهبوا إلى جواز ذلك، فإن صاحب الجواهر قدس الله نفسه ذكر أن أكثر من تعرض لهذه الصلاة لم يذكر فيها الجماعة، مع أن الذاكرين في مقام البيان وذكر خصوصيات هذه الصلاة ذكروا ولم يتعرضوا للإتيان بها جماعة، فالظاهر أنهم غير ملتزمين بجواز ذلك، إذن لم يثبت الشهرة. وكيف ما كان فلا دليل يدل على جواز الإتيان بصلاة الغدير جماعة إلا أمور ذكروها ولا يتم شيء منها. منها ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه من جواز الجماعة في النافلة على الإطلاق، ومنها صلاة الغدير. وذكر قدس الله نفسه أنه على هذا، أي بناء على جواز الجماعة في النافلة، فلا مانع من الإتيان بصلاة الغدير جماعة، يعني على القاعدة. وهذا ظهر جوابه أنه لم يثبت جواز الجماعة في النافلة حتى يطبق هذه الكبرى على صلاة الغدير فيقال فيها بالجواز. ومنهم من استدل ذلك، نسب هذا إلى الشهيد الثاني قدس الله نفسه، استدل على ذلك بأن يوم الغدير عيد أحد الأعياد، فيشمله أدلة بل الصلاة استحباب الصلاة في يوم العيد. هذا واضح الدفع كما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، إذ ليس لنا إطلاق يدل على الإتيان بهذه الصلاة في كل عيد، يعني الإتيان بصلاة العيد صلاة مخصوصة ورد في العيدين فقط، في عيد الفطر والأزهى، وهذه صلاة أخرى مخالفة لها في الكيفية خاصة بالغدير. نعم الغدير عيد، ولكن لم يثبت استحباب الصلاة في كل عيد، وإنما ثبت استحباب الصلاة صلاة خاصة مع كيفية خاصة في خصوص العيدين. فمجرد كونه عيدا بل لا يدل على جواز الصلاة فيها جماعة في هذا العيد جماعة. نسب صاحب الجواهر قدس الله نفسه إلى الشهيد الثاني قدس الله نفسه أنه علل بذلك، وهذا واضح الدفع. والعمدة في المقام ما ذكروه من أن أبي الصلاة نسب إلى رواية جواز الإتيان بصلاة الغدير جماعة، وكذلك الشيخ المفيد قدس الله نفسه في كتاب المقنعة ذكر يوم الغدير، ومن جملة ما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالصلاة جماعة، فصلى الناس ركعتين ثم سعد المنبر بل وختم صلى الله عليه وآله، ولكن شيئا منهما لم يثبت. الرماية مرسلة وما ذكره المفيد قدس الله نفسه في المقلعة أيضا لم يثبت، وليس فيه ذكر أيضا الصلاة جماعة. نعم ظاهر هذا الكلام أنه أمر بمناد ينادي الصلاة جامعة فاستمع الناس وصلوا، ظاهره أنهم صلوا جماعة، فكيف كان فلم يثبت شيء منهما رواية المرسلة، ولا يمكن أن يكون مستندا لحكم شرعي. إنما الكلام في أنه هل يمكن إثبات الاستهباب هنا في صلاة الغدير جماعة على قاعدة التسامح في أدلة السنن، أو أنه لا يشمل المقام، لا يمكن التمسك بالقاعدة في إثبات الاستهباب هنا؟ إذا قلنا إن هذه الروايات التي دلت على أن من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ثواب ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، إن هذه الروايات إن قلنا إنها منصرفة أو ظاهرة فيما إذا كان الشيء بلغ عليه الثواب فقط، لا أنه بلغ عليه الثواب وبلغ عليه عدم الثواب، كلاهما بلغ هذا وذاك. لو فرضنا أن رواية دلت على استهباب عملين، ونفرضه هبجة، الرواية المعتبرة دلت على أن الفعل الفلاني مستحب، ودل رواية أخرى أيضا معتبرة على أنه ليس بمستحب، لم يأمر الشارع بذلك، فتعارض في مقام المعارضة، هل يمكن أن يقال إن هذا مستحب فأخبار من بلغ من بلغه ثواب على عمله؟ هذه الروايات كما ذكرنا أنها منصرفة، أما إذا بلغ العقاب أيضا، فرزنا بلغ الثواب وبلغ العقاب، وكلتا الروايتين ضعيفة، دلت رواية ضعيفة على أن هذا حرام، ودلت رواية ضعيفة على أنه مستحب أو واجب. قلنا في عند البحث عن القاعدة أن أخبار من بلغ ظاهره أن يكون الشيء متمحزا في الثواب، بلغ عليه الثواب، لا أنه بلغ عليه الثواب وبلغ عليه العقاب أيضا. فمثل هذه الموارد لا تكون مشمولة لأخبار من بلغ. إذا قلنا إذا بلغ عدم الثواب أيضا لا العقاب، فقط عدم الثواب، وردت رواية أنها ليست بمستحبة ولم يعمر الشارع بها، وإنما هو كذب.